بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة فاطر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قوله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. قال البغوي رحمه الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، قال طرق وخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد، بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، يعني سود غرابيب على التقديم والتأخير، يقال أسود غربيب أي شديد السواد تشبيها بلون الغراب أي طرائق سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، ذكر الكناية لأجل من، وقيل رد الكناية إلى ما في الإضمار مجازه، ومن الناس والدواب والأنعام ما هو مختلف ألوانه كذلك، يعني
مجازه يعني تفسيره مجازه يعني تفسيره، فإن كلمة المجاز يعني مما هو جائز في اللغة مما هو جار في اللغة، فمجازه يعني أي هو جائز في اللغة على هذا الوجه، وليس المجاز المقابل للحقيقة بل المجاز الذي هو الحقيقة، فنقول مجازه كذا يعني تفسيره كذا. نعم.
قال كذلك يعني كما اختلف ألوان الثمار والجبال، وتم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه:
إذن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، أن الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، هذا الماء الذي قال الله عز وجل عنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الثمرات تتنوع، الأرض واحدة والماء واحد، ولكن هذه الثمرات تتنوع كما قال سبحانه وتعالى، فتختلف ألوانها وأكلها مع أنها تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل وهي بماء واحد، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. طيب، وكما تختلف الثمرات وتختلف ألوانها تختلف الجبال، فمن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، فهذه تختلف الألوان، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، فالاختلاف والتصنيف دليل قدرة، أي أن الله عز وجل يجعل هذا على وجه وهذا على وجه، هذا على لون وهذا على لون، كالإنسان منه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأحمر ومنه كذا، منه الطويل ومنه القصير، فضلا أن يكون منه المهتدي ومنه الضال، منه المطيع ومنه العاصي، هذا كل دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم قدرة الرب سبحانه وتعالى. نعم. ثم كما أن الثمرات كذلك وكما أن الجبال كذلك، فالناس والدواب كذلك مختلف ألوانه، بل مختلف لسانه، فهذا ينطق بلسان وهذا ينطق بلسان، هذا عربي وهذا عجمي، ثم تختلف الألسن مع أن اللسان واحد في شكله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا لسانا ولغة ولهذا لسانا ولغة وهكذا، بل وجعل الطيور والحيوانات كذلك والدواب مختلفة كذلك في ألوانها وأشكالها، بل والحيتان في البحر كذلك تختلف ألوانها وأشكالها، كل شيء يختلف لونه وشكله، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير. رب قدير بكل هذا يحجز أن يبعث أجسادا بعدما بليت ويستبعد البعث، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. سبحان الله، وهذا العظام من الذي خلقه؟ وهذا الرفات من الذي خلقه؟ وخلقه من ماذا؟ من عدم. أليس الذي أنشأها من عدم بقادر على أن يعيدها؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، يستبعد حينما جاء بعظام وفتته، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول ما. هذا ليس ببعيد، يعني أنا نجار صنعت لك كرسيا وكذا وأبدعته، ثم لما انكسر الكرسي أو لما حصل بشيء أحجز أنا عن إعادته كما كان وعن إصلاحه؟ ولله المثل الأعلى. فإذا آمنتم أيها المشركون أن الذي خلق هو الله، كيف تستبعدون أن الذي يعيد هو الله؟ لم تستبعدوا خلقا هو إنشاء من عدم، واستبعدتم إعادة هي مما خلق، هذا في العقد لا يستقيم. ولهذا المشرك غبي يا أخواني، المشرك هذا غبي، كيف لا تستبعد هذا وتستبعد ذاك؟ يا لا استبعد مثلا، ولا المثل الأعلى، لا استبعد أن فلانا يرفع 100 كيلو واستبعد أنه يرفع 5 كيلو، كيف هذا أصلا؟ يعني الإنسان يستبعد الأقوى الأعلى الأعلى. عندي ميكانيكي سيارات استبعد ان يصنع سيارة، لكن صانع السيارة ما استبعد ان هو يصلح السيارة او يجعل لها قطعا او يجعل لها كذا وكذا، وهو الذي انشأها من اول مرة وهو خبير بها وكذا وكذا، اذا هو اضر بها، هو اضر به. فعلى كل حال، فهذه اظهار هذه الآيات الكونية دليل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وعلى عظم الرب. وإذا آمنا به ربا خالقا مدبرا وجب أن نؤمن به ربا معبودا وإلها معبودا سبحانه وتعالى. ولهذا الاستدلال بهذه الآية الكونية إنما هو دليل على توحيد الألوهية. ولهذا نجد الأمر بالتقوى بعد هذه الآية، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولا بصارة وما يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. طالما أنكم أمنتم بهذا واعتقدتم هذا، أفلا تتقون؟ تعبدون سبحانه ولا تعبدوا سواه؟ نعم. وفعلا تنظر إلى الجبال تجدها ألوانا، ومن الجبال جدد طرق وخطط، تجد الجبل لو نظرت فيه إذا شق الجبل تجد ألوانا مختلفة، والجبل واحد، الجبل واحد، وتنظر فيه تجد ألوانا مختلفة. من الذي أوجد ذلك؟ الطبيعة. الذي أوجد ذلك ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى بعظيم قدرته. نعم.
قال فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما
ومختلفا ألوانها، مختلفا ألوانها، مختلفا ألوانها، هذا تسمى بالنعت. والمعنى ألوانها مختلفة، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم مختلفا ألوانها، لكن عند النعت حقيقي وسببي، نعت يكون حقيقي وسببي، إذا قدمنا هذا على ذاك فهو السببي. والحقيقي حينما أقول محمد مثلا صوته جميل، بخلاف جميل صوته، جميل صوته، صوته جميل، هذا فرق بين ماذا؟ بين النعتين، السببي والحقيقي. نعم.
فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني. وساق بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
يعني هل هم أشد خشية مني؟ أنا أفعل الشيء وهم يتحرجون منه، أهم أشد ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي قال: ما بال أقوام يتنزون عن شيء أصنعه طالما أن النبي صنعه إذن يكون مباحا، ولا لا يا إخواني؟ فيأتي قوم يتحرزون. أنتم أكمل ورعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك خطب وحمد الله عز وجل، ثم قال: ما بال أقوام يتنزلون عن شيء أصنعه، فوالله إني لا أعلم بالله وأشدهم له خشية. طيب هل هذا يقال في العالم؟ يعني مثلا عالم ممكن يفعل الشيء وأنا أتنزع عنه، فهل يقال كيف تتنزع عما يفعله العالم؟ أأنت شد ورع من العالم؟ العالم ليس كالنبي. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يخطئ، أما العالم يؤخذ من قوله ويرد، فقد يجتهد العالم يفعل الشيء وأنا لا أفعل الشيء، العالم يرى جوازه وأنا أرى كراهيته فلا فعله لأنه مكروه. العالم قد يفعل هذا الشيء وكذا تأليفا للقلب فيخرج عن الأصل لشيء ما يقدره، وأنا لست محتاجا إلى ذلك لكن إذا اتفق العلماء عن الشيء فلا تتورع بالبعد عنهم، لأن تخطئة العلماء غير جائز. إذا أجمع العلماء على شيء فلا تتورع، فالعصمة تكون في قولهم وفي فعلهم، فلا تتورع عما أجمعت الأمة ماذا؟ عما أجمعت الأمة عليه. نعم. نعم، أي شيء فعله النبي لا تتورع أنت عن عدم الفعل، أي شيء فعله النبي، يعني أن تجد في نفسك الحرج الشرعي، تجد في نفسك أنت الحرج، تقول لا أنا أخشى أن يكون محظورا، كيف تخشى أن تكون محظورا والنبي يفعله تخشى أن يكون محظورا؟ لا، النبي كونه يفعل دليل جواز، لا يتعلق بالتشريع، لا يتعلق بالتشريع، هذا أمر دنيوي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أنتم معا، يعني أباح لي أن أزرع كما شئت، أفعل كما شئت، إذا كان يدل على ذلك التجربة. فأنا ما أقول مثلا أنا أتورع عن التأبير أو كذا، النبي نفسه قال أنتم معا بأمور دنياكم. نعم، فالأمور العادات هذه ليس النبي يطلب منها شيء، لكن لو أنك امتنعت عن مباح ورعا، تقول مثلا أنا ما أكل لحم مثلا، أنا أزهد وأريد أن أكون من الزاهدين فلا أكل لحما، نقول لك تعلم أن الزهد لا يتنافى مع أكل لحم ولا مع لبس الجديد، الزهد لا يتعارض مع هذا، أنت لست بأزهد ولا أورع من النبي وقد أكل اللحم، تأتي أنت تضع لنا بدعة ألا وهي عدم الأكل اللحم تورعا وزهدا؟ إذا كان الأمر كذلك على ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما دخل بيته فوجد لحما يطبخ قال هذا لمن؟ قالوا هذا لبريرة تصدق بي عليه، قال ولا صدق ولا هدية، ثم أكله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه السلام. الأصل في كل الأمور، لا مش هنقول في كل الأمور، لكن عندك الأبضاع الفروج يعني الأصل فيها المانع، اللحوم الأصل فيها المانع، الأموال الأصل فيها المانع، لكن عدا ذلك مثلا نقول أصل إباحة. نعم.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال مسروق: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال رجل للشعبي: أفتني أيها العالم. فقال الشعبي: تغتر
وتعتمد وتتكل على ماذا؟ على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولا تعمل، وهذا منك قبيح، لأن من أحسن الظن أحسن العمل. فكفى بخشية الله علما، فإن الخشية هي ثمرة العلم أصلا، يعني إذا قيل لما العلم قلنا الخشية، فالخشية هي الخلاصة، الخشية هي ثمرة هذا العلم، إنما يراد العلم للخشية. والخشية أعظم الخوف، لأن مبنى على العلم، فعندنا الخوف وعندنا الرهبة وعندنا الخشية، أكمل ذلك الخشية لأن مبناها على العلم. فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. هذه عبارة نحفظها يا إخوان، هذه عبارة نحفظها، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. فإن خشية الله هي رأس العلم، وإذا وصل العبد إلى ذلك كان قد أتى أعظم درس من دروس العلم، ألا هو خشية الله سبحانه وتعالى التي تمنعك أن تقع في المعصية. وكفى بالاغترار بالله، فتغتر بالله وتعتمد على سعة رحمته ولا تعمل، هذا غرور وهذا جهل بالله. أنت اعتمدت على سعة رحمته وشهدت هذا المشهد ولم تشهد مشهد شديد عقابه، فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أنت وقفت عند مشهد وأن الله غفور رحيم ولم تقف عند مشهد، اعلموا أن الله شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم نعم. نعم صحيح، غره جهله. نعم.
قال: وقال رجل للشعبي: افتني ايها العالم. فقال الشعبي: انما العالم من خشي الله عز وجل.
الله اكبر، هذا شوف من انظر التواضع، هذا من التواضع. يقول رجل الشعبي: افتني ايها العالم. فقال الشعبي: انما العالم من خشي الله عز وجل. كان يقول: انا لست بالعالم، اذهب الى العالم، فالعالم بحق ومن خشي الله سبحانه وتعالى. من العالم بحق؟ العالم بحق من خشي الله، العالم بحق من كان على السنة، العالم بحق من كان على الفرقان، العالم بحق من عمل بعلمه، العالم بحق هو من خاطب نفسه بالعلم قبل ان يخاطب الناس به. ف ما يتكلم به العالم إنما يخاطب به نفسه أولا ويمرر على قلبه أولا حتى يصل إلى لسانه فيخرج من لسانه. ليس العالم الذي لا يتجاوز العلم لسانه فيصل إلى قلبه، إنما العالم الذي يخرج كلامه من قلبه فيعبر عنه لسانه، يعني عملية عكسية. العلم إذا لم يتجاوز التراقي فليس بعلم نافع. ولهذا الخوارج قرأوا وصلوا وصاموا وتعبدوا، لكن لا تتجاوز قراءاتهم تراقيهم، إذا ما استفادوا. ولهذا عندهم بلادة، لا يفهمون كلام الله ولا يفهمون كتاب الله. ولهذا يزول عجب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم ويمرقون من الإسلام كما يمرق السنة الرمية. كيف يمرقون من الإسلام وهؤلاء القوم يصلون صلاة تحقرون صلاتكم إليه، ويقرؤون قراءة تحقرون قراءتكم إليه، ويصومون صياما تحقرون صيامكم لصيامهم؟ طب كيف يا أخواني؟ فيزول عجب إذا عرفنا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. هنا زال العجب، زال العجب، زال العجب إن كيف يقرؤون هذه القراءة ولا ينتفعون، لأن القراءة لا تتجاوز ماذا؟ لا تتجاوز التراقي. أما العالم فإنه يقرأ بقلبه. ولهذا احنا دللناكم في مسألة القرآن لما قلنا لكم بأن المخارج على قسمين، مخارج حروف، وهذه على قسمين: مخارج يدرسها ويدرسها علماء التجويد، ألا وهي المخارج المعروفة، مخارج الحروف 17 هذه معروفة، تمام، هذه يدرسها علماء التجويد، يبقى باعتبار الحرف كيف تنطق الحرف، فتعطي الحرف حقه ومستحقه، عندك مخارج. طيب، وهناك مخرج لأرباب السلوك، ليس العلماء التجويد إنما لأرباب السلوك، ألا هو مخرج ماذا؟ مخرج القلب. لا تجد في مخارج الحروف عند المصنفين لابن جزري ولا غيره لا تجد مخرج القلب، إنما المخارج 17 مخرج الجوف باعتباري مخرجي الحرف، وبعدين الحلق، وبعدين المخرج حتى تصل الى الشفتين وهكذا. هذه مخارج معروفة. لكن مخرج القلب لا يدرسه علماء التجويد، لانه لا يتعلق بحق الحرف ومخرجه ومعرفة حقه ومستحقه، انما يخرج بحد الحرف وليس بمخرج الحرف، انما يخرج بحده من الحدود، مفرد الحدود، تلك حدود الله مش حروف الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوه. يبقى بمخرج القرب عرفت تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. طيب وبمخرج اللسان، هذه المخارج اللسان والحلق والجوف وغير ذلك، هذه أعرف ماذا؟ أعرف مخارج الحروف. فحد الحرف من جهة النطق، أما حد الحرف من جهة التعظيم، فإن ذلك مخرجه في القلب. مثل ما ندرس الطهارة، الطهارة في كتاب الملخص الفقهي هذه الطهارة الحسية المتعلقة برفع الحدث وزوال الخبث. أما طهارة أرباب السلوك فمتعلقة بطهارة ماذا؟ بطهارة القلب. وطهارة القلب أولى وأهم أم طهارة البدن وطهارة البقعة وطهارة الثياب؟ طهارة القلب. وطهارة القلب طهارته من الشرك فتكون موحدا، ومن البدعة فتكون متسننا، ومن المعصية فتكون مطيعا. هذه الطهارة المطلوبة. إذا حينما ندرس الطهارة فلكتب الفقه وقفة مع الطهارة، ولكتب السلوك والعمل وكذا وقفة مع الطهارة، كذلك حروف الحروف بالنسبة لعلم التجويد لها حد، والحدود بالنسبة للقرآن له حد عند أرباب السلوك. فلا تقرأ القرآن بالمخارج 17 فقط، هذا ما ينفعك، يكون حجة عليك. والقرآن حجة لك، أو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. معنى الله آتى الآيات، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء حملة حروف، حملة أسفار، لكنهم ليسوا محل العزة ومحل الانتفاع ومحل، فيكون ماذا؟ العلم حجة عليه. ولهذا قال العلماء ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. يقول ابن رجب رحمة الله عليه، فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد فيعرف الحق من الباطل. هو ذا العلم، هو هذا العلم، وإن قل الكلام لكن هذا هو العلم. ولذا بعض الناس يقول لك مثلا والله يعني والشيخ فلان ما عنده يعني علم غزير وكذا. هو نعم نحن بنشهد أن هؤلاء نعم ما نزلوا ثورات ولا وقعوا فتن والحمد لله حفظوا من كل فتنة، بس مش علماء يعني ما شاء الله. والعلماء بتوعك ماذا كانوا؟ كل فتنة ينغمسون، كل فتنة ينغمسون. إنما هؤلاء درويش يعني مثلا ولا ماذا؟ هؤلاء درويش يعني بركة يعني، يعني عوصوا من كل فتنة بالبركة، ناموا فقاموا فما وجدوا أنفسهم على فتن ولا ماذا؟ حينما تأتي الفتن وتشتبه وتلتبس على الناس ولا تلتبس عليهم، ما المخرج من هذه الفتن إلا العلم بعد توفيق الله عز وجل. عجيب والله أن أسمع بعض الناس يقول مثل هذا، هؤلاء علماء وعلماء وعلماء. إن معنى هؤلاء نعم مثل ما قالت الأشاعرة يعني إيه، بأن طريقة سلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وإيه وأحكم، يعني ناس بركة ماشي، يعني إحنا نشهد أنه كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن يعني ليس بالله. هذا أصلا النجاة من الفتن لا تكون بالعلم، لا تكون بالعلم، تكون بخصوص العلم مش بالعلم السطحي كده اللي هو بيشترك فيه الناس، لا لا لا، بخصوص العلم. ومن هنا فركبان سفينة النجاة العلماء، والعلماء فقط. الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى رسوخ العلم. خصوصي ليه؟ لأن الفتن فيها اشتباه. طيب وعند الاشتباه نحتاج متخصص. الآن أنت بتروح عندك شوية حرارة، عندك شيء وكذا، بتذهب إلى الطبيب في البلد، وأنا مش محتاج تسافر إلى أستاذ يعني في جامعة ولا شيء ولا نعم هذا عند حرارة تروح لا ده يعطيك شيء، بل ربما نذهب إلى الصيدلان أحيانا يعطونا مثل هذه الأشياء. طيب أنت أحيانا في بعض مسألة تذهب إلى أستاذ نقول خذ رأي أستاذ آخر، أستاذ آخر اشتبه الأمر، هذا محتاج ما يسمونه بالكونسلتو، مجموعة دكاترة. ليه أخواني؟ لأن الأمر مشتبه، الأمر مشتبه، فيحتاجوا إلى ماذا؟ إلى أخص العلم. فالنجاة من الفتن لا تحتاج عموم العلم، تحتاج ماذا؟ خصوص العلم. في أمور تحتاج إلى خصوص العلم، في أمور فرق فيها بين الصديق وبين الفاروق مع جلالة كل. انظر في الحديبية ماذا قال عمر وماذا قال أبو بكر، ماذا قال الفاروق وماذا قال الصديق، ماذا قال الصديق وماذا قال الفاروق، ألم تعدنا أن ندخل مسجد الحرام وكذا وأننا وكذا، وهل وعدتك هذا العام؟ يبقى هذا احتاج إلى ماذا؟ إلى الخصوص، هما وهما من هما. يبقى إذن يا إخواني عند الاشتباه نلجأ إلى خصوص العلم، نلجأ إلى خصوص العلم. ولهذا لما تأتي مثلا إلى واحد تريد أن تختبره لتضعه في مكان معين أو كذا، أنت ما تعطي له أسئلة مباشرة، قل اجلس يلا اكتب 5 في 6 بكام و67 زائد 42 يبقى كم، هذا ما يعرفه أي واحد. إنما ماذا؟ تأتي له بخصوص المسائل، بخصوص المسائل. أحيانا يعطونك السؤال له 3 أجوبة تحتار أصلا، أنت عندك لو جاءك كلمة واحدة من 3 هتقول هذا هو الجواب، لكن لما وضع هذا بجوار هذا بجوار هذا كيف تفرق بينهما؟ هذا محتمل صحة وهذا محتمل صحة وهذا محتمل صحة، ولهذا يكون التفريق بين الصحيح والأصح مثلا، أما تربط هذا بذاك يبقى ده خصوص علم. فاعلموا خذوا قاعدة، خذوا قاعدة، لا ينجو من الفتن لا سيما إذا تكررت إلا واحد من وفق وكان أهلا للتوفيق، مثل ما قال أحمد رجل صالح حري أن يوفق، لأنه لا يوفق إلى صالح. طب واثنان؟ من لديه خصوص علم. يبقى انظر، ولهذا احنا بنقول علماءنا ماذا؟ علماءنا ما ورطوا الأمة أبدا، علماءنا ما ورطوا الأمة أبدا، لا في ثورة، لا في مظاهرة، لا في جهاد، لا في تعامل مع أهل بدع، لا في لا في لا في إلى آخر ذلك. فلا ينجو من الفتن مع تكرارها إلا من فيه أمران: الأول صلاح به وفق، الثاني علم به ميز. فإذا جميلة خذوها وروحوا ما في مشكلة، ونوفر على الناس الغد خلاص مش محتاجين، بس بشرط. ايه شرط؟ تعمل، بشرط تشتاق الى ان تكون من هذه الاصناف. فان العلم ليس بكثرة رواية وكتب، العلم اخوانا قواعد نعمل بها. قال الحافظ ابن رجب في رسالة وعنوانها يكفي، عنوان الرسالة يكفي: فضل علم السلف على الخلف. هذه رسالة الحافظ ابن رجب، هذه تكفي يا اخوان، تكفي تكفي. تريد أن تعرف المراد من الرسالة اقرأ عنوانها: فضل علم السلف على الخلف. يقرر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن مما يفضل به السلف على الخلف أشياء، فالسلف كانوا أعمق فهم مع أنهم أقل كلاما، بل إن في الصحابة يقول فإن التابعين أكثر الكلام أكثر من الصحابة مع فضل الصحابة عليه، والتابعون أكثر تابع التابعين الكلام أكثر من التابعين، والتابعون أكمل فهم. يقول بل إنه حصل لابن عباس رضي الله عنهما وغيره وكذا كذا من الكلام أكثر مما حصل للمبشرين بالجنة العشرة وكذا، ولم يكن أعظم منه ماذا؟ علما. ولهذا اليوم احنا طرحنا مسألة في الدرس: هل هناك تلازم بين الرواية والعلم؟ بمعنى من كثرت روايته كثر علمه؟ أجبنا عن هذا ووقفنا وقلنا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذا عندنا الذي ينجينا من الفتن لا سيما مع تعاقب، يمكن مرة قلد لكن كل مرة يقلد، كل مرة ينجح. يعني لما تعمل 10 اختبارات يجيب 100% في كل مرة، وانت صفر وانت 50 وانت 30 وانت 40 وانت كذا. هو جاب ما شاء الله 10 من 10 في كل الاختبارات، 10 اختبارات جاب درجة نهائية. اصل درويش يمكن غش. احنا قلنا لكم النهاردة احمد بيقول لك زميله الدكتور بيسأل دي اعرابها ايه، هو ما عرفش حاجة. فزي ما واحد بيقول الحال، قال له حال مرفوع. طب ما تقول حال وخلاص، انت غشاش اصلا. هو اللي بيغششك قال لك حال مرفوع، هو اللي بيغششك قال لك حال. خلاص انت بتغش، اعرف قدرك، انت غشاش. قول حال، الحال مرفوع، قال له مرفوع، قال له مزرور بالكسر، يعني حولها من مرفوع بالضمه الى مزرور بالايه، يعني جاب كل حاجه الى الصواب. يعني ما اقراش عنوان من المنصوبات، المنصوبات كده حط فيها الحال، ما اقراش عنوان. طب انت بتغش. فما شاء الله، يعني واحد كل مره يبقى عندك مثلا 10 اختبارات ويجيب درجه نهائيه في كل مره. لا مره غشاش، لا مره جات معاه كده، لا مره ما فيش مره يجيب صفر مثلا، ما يمكن ابدا. واحد بيرمي سهما في هدف ما جاب 10 من 10، يبقى ايه ده؟ جات قدرا. ده الاصابه دي تحت، شوف هزت يد كده هز، ولا ده تجد المهاره في 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 الارسال دي بيضربوها باوجه وصفات متعدده. ساعات يعملها كده بالخلف وهو نائم، وهو قائم، وبالشمال باليمين، تفكر بيه مع الرؤساء والكلام من ده، زي حضراتنا كده نمسك البندقيه تعالى يا فلان هنا. لا مش كده. دي بتبقى ناس تضرب من اي اتجاه على اي على اي صفه، على اي صفه، يضرب وهو نايم، يضرب وهو شايف، يضرب على طول، لان يعني ممكن اما يلتفت يبقى راح الهدف خلاص باي صفه من الصفات. طب اما ينجح يجيب 10 من 10 ده ايه؟ انما احنا مثلنا ايه؟ انا هضرب وبعد ما اضرب هات الهدف بقى وحطه. على الضربه بتاعتي يبقى انا كده اصبت الهدف. بعد ما اصف الحائط ادفع الهدف، حط براحتك انت بالونه مش عارف خط دايره حطها بقى خارج هدفي انا، يبقى انا كده اصبت الهدف. يبقى اذا الذي ينجو من هذه الفتن مع تعاقبها وتنوعها يدل على امرين يا اخواني. لا اسال الله ان يجعلنا اخوانا من هؤلاء، اسال الله ان يفتننا في ديننا، اسال الله ان يربط عقلنا، اسال الله ان يزيدنا توفيقا وسدادا وايمانا ومعرفه واقبالا على الله، اسال الله ان يحول بيننا وبين التوفيق بسوء ما عندنا يا رب العالمين. هذا يلزم له امران. الامر الاول صلاح به توفق، والامر الثاني علم به تميز. قول يا بهاء، عسل انت بهاء، تجر عسل زي العسل. ها قول يا بهاء. ها الناجي من الفتن لابد له من امرين. الامر الاول يوفق وعلم به يميز. ليه يا اخواني؟ الفتن اصلا ما سميت الفتنه فتنه الا الاشتباه، فنحتاج الى علم. مش واحد قال انا نجيت من الفتن، واحد مثلا بيسال عن الصلاه فانا قلت الصلاه واجبه، هذه مساله معروفه يعني مش لا تحتاج، تمام؟ انما اشتباه الامور، مثل الذين يقول لك ايه ده الخروج لا يكون الا بالسيف، لا بالاعتقاد ولا بالقول. ميز، هو ميز بين هذا وبين ذاك بغير دليل. مثلا او المظاهرات من باب الامر معروف عن المنكر، او لم يميز بين صنيع خوارج وصنيع وصنيع بغاه مثلا. نعم. قل يا شيخ يونس. ها نعم. صلاح به يوفق، هذا رجل صالح أن يوفق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولهذا كان بعض السلف إذا أراد أن يقضي أو يفتي أو غير ذلك أكثر الاستغفار، كما جاء في سورة النساء. نعم. ها والثاني علم به يميز، لأن الفتن تحتاج إلى خصوص فهم، تحتاج إلى خصوص علم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
إن هذا الله كله تعليق على قول مسروق: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا، وبأثر الشعبي لما قيل له يا أيها العالم أفتنا، فقال الشعبي إنما العالم من خشي الله عز وجل ونحسبه منهم ومن سادات الأمة، لكن العلماء كلما ازدادوا علما ازدادوا إفلاسا وازدادوا تواضعا، ولهذا إذا زادك العلم عجبا وتمردا وتطاولا وإعجابا بنفسك فعلم أنه لم يصادف محلة وأن هلكتك ستكون فيه. أما إذا زادك تواضعا وزادك إفلاسا وزادك خوفا حتى وصل بالفرق إلى أن يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي. نعم نعم. نعم، لأنه أعلم الناس، أعلم الناس، وأن عند نبي من العلم والقين ما ليس عندنا. فلو علمتم أعلم ما أنتم مقبلون عليه من يوم آخر فيه ما فيه من الأهوال أو كذا، وعلمتم عظمة الجبار سبحانه وتعالى، لو علمتم أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، لأنكم تخافون هل أنتم نجون أم لا. فدل هذا على أن نبي أعلم الناس. نعم نعم نعم.
قال الحافظ الذهبي ورحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية.
الله، فائدة يا إخواني خذوها. ما أسهل شيء في طلب العلم وما أصعب شيء في طلب العلم. أسهل شيء في طلب العلم حفظه ومذاكرته، أصعب شيء في طلب العلم التعبد به والخوف من الله به وخشية الله به. عمار، ما أسهل شيء في طلب العلم؟ حفظه ومذاكرته. ما أصعب شيء في طلب العلم؟ التعبد به ومراقبة الله به والخوف من الله به. ما دليل على ذلك؟ دليل على ذلك أمور. أولا، أن حفظة العلم كثر، وأن المتعبدين به الخاشين الله به نضر، فدل هذا على أن هذا أيسر من ذاك. هذا أيسر من ذاك. انظر إلى قلة وكثرة. ما أقول هذا شيء قليل من ينجح فيه أو هذا شيء كثير من ينجح فيه، إذن أكيد الذي فيه كثرة الناجحين أيسر من الذي فيه ندرة الناجحين. ثانيا، أن حفظ العلم ومدرسته الغالب فيه الذكاء، عمل العقل. أما خشية الله والتعبد به فالعمل فيه القلب، الذكاء. فهذا سهل. ولهذا قد تأتي واحد نصراني اجلس احفظ، هذا يحفظ عند ذكاء عقلي، وبعض الناس عند معاصي ومع ذلك يحفظ. ولهذا قد يشكل عليك البيت المشهور: شكوت إلى وكيع سوء فأرشدني إلى تركه وقال بأن العلم نور ونور الله لا يهدى. العلم نور ونور الله لا يهدى العاصين. بنرى كثير من الناس أشعري معتزلي صوفي مبتدع ضال حزبي عندهم حفظ، يحفظون القرآن بقراءات. انت ما بتجلس واحد حليق زي يعني شارب ولحية وجالس ها وجالس مسبل وجالس بهذا ها ويختبر كأن الرجل ده القرآن كله آية واحدة عنده بين عينيه. شيء عجيب لما تسمع الناس دي وتختبر وبتفعل وكذا، أشياء عجيبة يا إخواني، يعني أشياء عجيبة واختبارات بطريقة ما يمكن أن يأتي بهذا ولا ينجح إلا المتقن اللي عند القرآن شيء واحد. مع ذلك تراه مخالفا ولا يعمل بهذا، تراه من أبعد الناس، أزهد الناس في القرآن والعمل به. طيب كيف يعطى هذا؟ ألم يقل هنا ونور الله لا يضع بعاصي، والعلم ونور الله لا يضع بعاصي. وممكن تجد أخ متعسر جدا، أخ صالح هو عايز سنة ومتعسر جدا في الحفظ وغير ذلك، ألا ولا يهدى للحفظ وكذا، الشيخ يحفظه وهو يلا ها يتقن خمس أجزاء، أو بعضهم لو وقف في القبلة ينسى ولا يعني يضبط قراءته، وكذلك الحفظ في السنن وإلى آخره، لكن ما شاء الله عنده بفضل الله استقامة وإلى آخره. طب لماذا هذا هدي وهذا ما هدي، مع أن العلم نور ونور الله له ضلع عاصي، هذا عاصي وهذا مطيع؟ فما الجواب يا أخواني عن ذلك؟ أبو سلمان نعم، ولم يؤت حقيقة العلم، وبالتالي ليس تعارض، ليه؟ لأنه قال وأخبرني بأن العلم نور ونور الله يضاء العاصر. العلم حينما نطلق كلمة العلم، العلم الشرعي، العلم بضابطه، العلم المحمود، وهذا لا يهدى لعاصي أبدا. يبقى الأمر على ظاهره ولا لا؟ يبقى ها وأن العلم نور ونور الله لا يضاء العاصر. اللي عند هذا الرجل ليس هو العلم الموجود في البيت، ليس هو العلم الموجود إنما في صلاح نعبد العلماء، ليس هو العلم الموجود فيه يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن هذا المحمود كله العلم الشرعي، العلم على طريقة سلف، العلم المحمود الذي استمع لصاحبه العلم والعمل والخشية وكذا، هذا لا يوجد العاصي. إنما الذي عند هذا الرجل إنما هو علم مسائل، علم محفوظة، لم يجاوز العلم هذا ترقية. إن كان الذي أتاه الله عز وجل الخوارج في كثرة تلاوته وكذا هو المحمود، يبقى إذن في تضاد في النصوص. إنما كان هذا الذي أتاه هو الخوارج، الله الخوارج، إنما هو القرآن الذي هو حجة عليهم لا له. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن ما في تعارض أبدا. وعليه الذي ما حفظ النصوص وكذا لكن عنده علم عمل بالعلم وعنده استقامة على العلم، هذا أطاه الله ماذا؟ علما، هذا أطاه الله علما. ولهذا نقول أهل القرآن هم الذين يعملون به ولو لم يحفظوا. طب والذي يحفظه بالقراءة العشر ولا يعمل به ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن، إنما أهل القرآن الذين عاملوا به ولو لم يحفظوا. وكذلك العالم بالسنة من يعمل بها ولو لم يحفظ نصوصها. إذن فأرشدني إلى ترك المعاصي وأن العلم نور ونور الله لا يهدى فعلا، العلم الذي يحبه الله عز وجل ورضاه الله سبحانه وتعالى هذا لا يهدى إليه ماذا؟ عاصي. ولذا يسمعون كلب بغوات، ولكن من أبعد الناس عن العلم بعلمه. اليهود علماء، اليهود عندهم علم، عندهم علم، ومخالفه الرسل عندهم علم، فلما جاءتهم رسوم البينات فارحوا بما عندهم من العلم، لكن هذا العلم ماذا؟ حج عليهم لذا. نعم، الذين أتيناهم كتابة يعرفونه كما يعرفون أبنائه، لكن العلم بشرطه هذا لا يتاء عاصي، ما يتاء إلا الموفق، لا يتاء إلا الموفق. نعم نعم، المعنى صحيح، المعنى صحيح، يبقى القرآن يلعنه صح. نعم، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم نعم، يعني يقول أخونا أحمد كيف يفرق الطالب بين اختيالي والعجب وكذا وبين عزة نفسي؟ أن هذا اختيال وعجب وأن هذا عزة نفس. فما في أبلغ من هذا؟ عزة النفس هذا محمود. وما معنى عزة النفس؟ ألا تهين بمعاصي، ألا تهين بإرادها الموارد التي يطعن فيك بسببها، هذا عزة نفس. إنما عجب أو تعالي بالنفس، نخليها كده، أو تعالي بالنفس، هو أن تورد نفسك موارد لم يأذن بها الشارع فتتعالى على خلق الله، على عبادة. تعالى اجلس معه، أنا اجلس مع هذا؟ لا، ما يمكن اجلس معه أبدا، ما اجلس معه. طب عزيز النفس ممكن يقول لا أنا اجلس مع هذا، أنا ما اجلس معه. والثاني هذا اللي عنده تعالي بالنفس يقول أنا اجلس مع هذا، ما اجلس معه. الاثنين قالوا الكلمة، والفرق أنا هذا اجلس معه، لا اجلس معه، ليه؟ فقير وكذا وأنا غني، يبقى ده تعالي بالنفس. طب هذا مبتدع ضال وسبق أن أقمنا عليه الحجاب، أنا أجلس مع هذا؟ لا يمكن أجلس معه أبدا، هذا مبتدع منحرف، لا تجلس معه. يبقى أنا قلت هذا وهذا قال هذا. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، الاحتقار غمض الحق، هذا والتعالي والعجب وكذا. فإذا كان موضع فيه ظهور نفسك كنت موجود أول واحد، وإذا كان في موضع بقى العمل للدعوة والدين والكاميرات ما بتصور وما ما ما لك يعني أحد يراك ولا يعطيك مكافأة ولا لخه، حينئذ إيه تبتعد. لكن في ناس لا، هذا جندي الظلام، هذا إنما محتسب في الدعوة لله عز وجل، ما هو بلازم يكون شيخ ولا بلازم يكون كبر بتصور ولا بلازم يكرم عند الناس ولا يعطى الجوائز ولا إلى آخره، لأنه هو يرى أن أعظم الإكرام وأعظم الكرامة أن الله يستعمله في الدعوة، فيشتغل على كتفه، ولكش بقى أنا كذا يشتغل على كتفه ليه؟ هو يعاين مشهد إيه؟ أن دلوقتي الناس هتشوف أنا مشي على كتفي عن الناس، لا، أن الله استعملك في هذا، هذا عز لك. فإذا التعالي بالنفس أو الاعتزاز بالنفس، الاعتزاز بالنفس التي تريدها الموارد التي تهينها، ومن ذلك المعاصي، ومن ذلك أن تجلس مع ملاحدك أن تجلس معه وكذا. أما التعالي بالنفس هو أن ترد حقا، أن تغمط خلقا، أن تبعد نفسك عن موارد الطاعات. لماذا؟ لعلوك. ولهذا مثلا نجد أن الغالب في من في الصد عن سبيل الله وطلب العلم وكذا هو الطرف. من هنا احنا بنجد ايه يعني، مثلا انا مش هقول ده، تخيلوا الاخ الكريم كان بيحضر معنا الدرس، ده شوفوا ده عمار كان بيصلي معنا الفجر. طب ايه يعني، في عجب يعني ابو كريم ما حضرش ليه؟ ده احنا نعد لو ما حضرش. لكن لو تخيل مثلا ما ايه اللواء مثلا ولا الوزير، تخيلوا سبحان الله، مش هقول بقى بيحضر كل درس، ده ما بيسيبش درس السبت، بتبقى حاجة كبيرة جدا مع انه درس واحد. ليه؟ مثل هذا اصلا الغالب، طبعا فيه صالحون الحمد لله وفيه، لكن مثل هذا ما يحضر. طيب ده بيصلي الفجر ما شاء الله، ما بيتركش صلاة الفجر، لان مثل هذا هذا وقت نومه مش وقت اتيانه. هتقولي مثلا وزير ولا رئيس بيجي صلي الفجر وقف ورا الامام مثلا، مثلا هذا بيبقى بعيد يعني، هذا بيبقى يكون مثلا فأهل الطرف، تجار، أصحاب وجهات، ليس من شأنهم الموضع على الجمع والجماعات والدروس وغير ذلك، ها؟ بيبقى بعيد، الناس تتحدث، لو أنه خالف هذا وجاء الناس تتحدث عنه، إن شاء الله طبق رجل بقى سمع الخير ما شاء الله، ده بيحضر درس السبت، ده بيحضر درس الجمعة، ده بيحضر درس مش عارف إيه، ده هذا بيصلي الفجر والله ما شاء الله تبارك الله، مع أنه من غيره لا تستنكر، لا تستنكر، المستنكر ألا يصلي الفجر، ألا يطلب العلم، هذا هو صح يا إخوان؟ نعم.
قال قوله تعالى إن الله عزيز غفور، أي عزيز في
طبعا في إخواني بارك الله فيكم، الكبر كبران، كبر محله الحواس، وترى بقى التأفف، شوفوا هذا متكبر هذا، نعم، وكبر محله القلب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هو بطر الحق وغمط الناس، رد الحق هذا كبر قلب، كبر قلب، تعالى رد الحق هذا. لكن غمط الناس والاحتقار وان هو يركب كذا ما يجلسش في كذا، ما هذا ايه، هذا غمط الناس، هذا كبر الحواس، واشد ذلك كبر القلب، وهو الذي دفع الحواس الى هذا. نعم.
قال قوله إن الله عزيز غفور، أي عزيز في ملكه غفور لذنوب عباده. قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.
ما السر في الجمع بين الاسمين عزيز وغفور؟ العزيز يعود إلى صفات ماذا؟ الجلال. والغفور يعود إلى صفات الجمال. يغفر سبحانه وهو عزيز، إشارة إلى أن مغفرة الذنوب ليس لحاجة إلى العباد وليس لخوفه من العباد، فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه، فسواه ولا يخاف عقباه. يعني ماذا تصنعون أنتم؟ فكون الله يغفر العبد ليس عن ضعف وليس عن حاجة، فهو عزيز غفور، عزيز غفور، فجمع بين الاسمين. فهو يغفر سبحانه وتعالى لا حاجة، لا لحاجة لخلقه ولا كذا، وإنما ماذا؟ وإنما تفضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، فهو العزيز وإن غفر. نعم.
قال قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، الآيات. قال قوله: إن الذين يتلون كتاب الله يعني قرأوا القرآن وأقاموا الصلاة.
أيضا من أقسام التفسير التي لا أعلم يعني مصنفا فيها، بارك الله فيكم، مصنفا فيها وتحتاج إلى مصنف خاص دقيق جدا، اللي هو الارتباط بين الآيات، موضوع الآية، والأسماء والصفات الموجودة فيها. لماذا هذه الآيات ذكر فيها اسم العزيز الحكيم؟ لماذا هذه الآية ذكر فيها اسم الغفور الرحيم؟ لماذا هو عندنا في آيات غفور رحيم، وعندنا إنه البر الرحيم، وعندنا عزيز غفور، وعندنا عزيز ذو انتقام؟ المناسبات بين أسماء الله وصفاته وبين موضوع الآية مصنف من أجل المصنفات. شوفوا كده، في مصنف بهذا، ها أنا أقول مصنف وليس التنبيه على مثل هذا. التنبيه قد نجده في بعض التفاسير أو كذا، يحصل تنبيه، كما المناسبات بين الآيات، كما المناسبات بين الصور في ترتيب المصحف وكذا، لكن أجل ذلك المناسبات بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين موضوع الآية، بين موضوع الآية. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعض ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هناك مقام وهنا مقام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا امشي بقى، هتجد في مناسبة بين هذا وذاك. مصنف عظيم جدا جليل. ها متناسب الآية والصور، هذا نعم مصنف. أيوة لا خارج الموضوع هذا، ها لا بس مش المصنفات نفسه، لكن هو ضمن شيء يدخل ضمنا، لكن إفراده والتدليل على ذلك هذا يحتاج إلى عناية خاصة. فراده هذا من أجل ما يكون، لأن أجل ما يكون في كلام الله ما تعلق بالخبر عن الله، ما تعلق بالخبر عن الله، وأجل ذلك أسماء وصفات، حتى إنك تستطيع أن تقول القرآن كله بل الشريعة كلها تعود إلى الأسماء والصفات بآثارها. نعم. ختم. يعني هذه قد تكون جيدة، هذه ممكن، هذه رسالة دكتوراه ولا رسالة ايه قدامة؟ هتلاقي ممكن دكتوراه وماجستير بس نشوف موضوعها. هذه خلاها كده على جنب نشوفها نطلع عليه. نعم.
قال قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يعني قرأوا القرآن وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تفسد ولن تهلك. والمراد من التجارة
طبعا هو قوله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة قال يعني قرأوا القرآن. والحقيقة التلاوة على قسمين ولا تقتصر على القراءة فقط. التلاوة على قسمين: تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. تلاوة لفظية هو تلاوة الألفاظ تتلو القرآن فمن قرأ حرفا وكذا فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، هذه تلاوة الألفاظ. وتلاوة حكمية وهي بمعنى الاتباع، أتل ما أوحي إليه اتبع ذلك مع القراءة. فالتلاوة على قسمين حيثما مدح التالي فهو الجامع بين الأمرين، بين التلاوة اللفظية وبين التلاوة الحكمية. فالتلاوة تعني الاتباع، التلاوة تعني الاتباع. نعم. فبالتالي يدخل في هذا إن الذين يتلون كتاب الله يتلونه لفظا ويتبعونه حكما، يبقى التلاوة بقسميها: التلاوة الحكمية والتلاوة اللفظية. نعم.
قال يرجون تجارة لن تبور لن تفسد ولن تهلك. والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب. قال
وإنما ذكر لفظ التجارة تشويق النفوس وتحفيز لها، فإن النفوس تتعلق بالتجارة حيث فيها الأرباح، خذ هذه التجارة التي لا تدانيها تجارة، إنها تجارة بعملة لا توجد على ظهر الأرض. تجارات الناس إما بالدولار وإما بالدينار وإما بالدرهم وإما باليورو وإما بالجنيه وهكذا على حسب معاملات العملات بين الناس. أما هذه التجارة حسنات وسيئات، هذه التجارة حسنات وسيئات، وهذه أعظم التجارة. قال الله تبارك وتعالى يرجون تجارة لن تبور، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يبقى في تجارة الصالحين، تجارة السلف الصالح، تجارة من نوع خاص قل من يتاجر به وفيها، لأن مقابلة ماذا؟ جنة عرض السماوات والأرض، أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال والمراد من التجارة ما وعد الله من الثواب. قال الفراء قوله يرجون جواب لقوله إن الذين يتلون كتاب الله ليوفيهم أجورهم جزاء أعمالهم بالثواب ويزيدهم من فضله. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني سوى الثواب مما لم ترى عين ولم تسمع أذن، إنه غفور شكور. قال ابن عباس رضي الله عنهما يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم. والذي أوحينا إليك من الكتاب يعني القرآن وهو الحق مصدقا لما
إخواني لهذا المعنى ليوفيهم أجورهم هذه الأجور ويزيدهم من فضل، ويزيدهم من فضل. قال ابن عباس يعني سوى الثواب، والثواب من فضل، بل يا إخواني التوفيق للعمل من فضل، ولهذا لن يدخل أحد الجنة بعمله، بعمل كعوض وإن كان سببا، وتلك الجنة التي أوريتموها بما كنتم تعملون دي سبب، لكن عوض لا، لكن ندخل برحمة الله سبحانه وتعالى. فإن قلت لا 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 هذا مثل ما تقول معتزلة، هذا عوض، هذا مقابل هذا وهذا أستحقه، ولهذا يوجبون على الله، يجب على الله إثابة المطيع، هو عامل يجب على الله، يعني الله ما له فضل في هذا، ولهذا هم ينكرون كلمة الفضل أو كلمة الهداية. نقول طب والعمل هذا من فضل الله، يبقى الله تفضل عليك إذ وفق العمل، ثم تفضل عليك إذ جزاك عمل، ثم مع ذلك يزيدك من إيه؟ من فضله. فهذا العمل من محض توفيق الله سبحانه وتعالى لك، فهو المتفضل أولا بالعمل وأخيرا بماذا؟ بالثواب. مثل ما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب هي أنفسهم أصلا وأموالهم من خلق من؟ يعني الله خلقها ثم اشتراها منك، مثل ما أقول لك تعالى تجر معي مليون جنيه خذ يلا هتكسب مليون جنيه عن مليون جنيه، ادي المليون مني اهوت، نحتاج بقى معايا، تقول خلاص خذ هذا المليون مني انا، يبقى اذا ثم اعطيك 2 مليون فهم مني والي اصلا، فتقول هذا شيء جميل هذا. ولله المثل الاعلى، فالله اشترى من منافسهم ومالهم، مع ان النفس هي من خلقه سبحانه وتعالى، والمال هو المال هو من خلقه سبحانه ومن عطاء ايضا، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك الله اشترى منك ذلك ان تبذلها بمحض التكليف الذي كلفك به، ثم ان جزاءك الجنه. نعم.
قال: والذي اوحينا اليك من الكتاب عن القران وهو الحق مصدقا لما بين يديه.
طيب هنا غفور شكور، قال ابن عباس: يغفر العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من اعمالهم. هنا بقى هناك عزيز غفور، هنا غفور شكور. لماذا غفور شكور في هذا السياق؟ هو فسره ابن عباس ابلغ تفسير. غفور شكور، فقال غفور يغفر عظيم من ذنوبهم، اتوا ذنوبا عظيمه والله يغفرها مع كونها عظيمه، مع كونها عظيمه، ولو عاقبك الله عليها لكان عدلا، لكن الله غفرها فكانت فضلا. طيب شكور، مبالغه من الشكر، شكور. قال ابن عباس: يشكر اليسير من اعماله، فعملك يسير فيشكره الله فينميه. ان احدكم ليتصدق باللقمه ليلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل احد. شكور، شكور ربي سبحانه وتعالى، شكور. المرأة البغي سقت كلبا فغفر وشكر، غفر لها البغاء وشكر لها الصانئة فأدخلها الجنة. يبقى غفور وشكور، غفور تتعلق بذنوبك فلو عظمت يغفرها الله، طب وشكور يتعلق بأعمال، فمهما كانت يسيرة ضاعفها الله وكثرها الله. ولهذا فالسيئة بمثله والحسنة بعشر أمثاله، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثاله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثاله، هذا ماذا؟ فضل. ثم إنه يزيدك من فضله فيجعل العشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. طب والسيئة بواحدة، هذا عدل، ويغفرها لك، هذا الفضل سبحانه وتعالى إذا شاء. فقف عند غفور وشكور، قف عند غفور كما وقفت عند عزيز وغفور. ولذا أقول هذا الموضوع من أهم الموضوعات، دونوا لعل الله أن ييسر لكم من يعني يصنف فيه يوما ما. هذه مشاريع احنا بنقول تخرج لنا مشاريع في الدروس، مشاريع عظيمة جدا، وأنا ما أقول مشروع مكرر، أنا ما أنبه عن أي حاجة مكررة أصلا، ليه ما لم تضع أكثر من موضوع الأوائل مثلا يعني، لكن المشروع ماذا؟ المتميز، المشروع الفريد، المشروع اللي لو صنفت كتابا ووضع في المكتبة مباشرة، يوضع في المكتبة على طول مباشرة، يحتل مكانه، مثل مصنفات ابن عبد الوهاب كده، ومصنفات شيخ الإسلام وهكذا. نعم.
قال: والذي أوحينا إليك من الكتاب عن القرآن وهو الحق مصدقا لما بين يديه من الكتب إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب، يعني الكتاب الذي أنزلناه إليك الذي ذكر في الآية الأولى وهو القرآن، جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا، ويجوز أن يكون ثم بمعنى الواو، أي وأورثنا كقوله ثم كان من الذين آمنوا، أي وكان من الذين آمنوا، ومعنى أورثنا أعطينا، لأن الميراث عطاء قاله مجاهد، وقيل أورثنا أي أخرنا، ومنه الميراث لأنه أخر عن الميت، ومعناه أخرنا القرآن عن الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له.
يعني إذا يكون بالمعنى الأول أيضا أعطينا، ومعنى ورثنا أعطينا، ثم ورثنا الكتاب الذي أعطينا الكتاب، طيب أخرنا، أخرنا فأعطينا، يعني ماذا؟ يعني أخرناه عنهم فأعطيناكم إياه، كما أخر الله أشياء، فضل الجمعة، وفق الله هذه الأمة ولم يوفق لي ولم يوفق الأمة السابقة له، أخرنا يعني مثل ماذا؟ مثل في ادخرنا، يعني أخرنا عنهم وأعطيناكم إياها، فيكون هذا لفضل هذه الأمة المباركة. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، يعني المعنى ثم أعطيناكم هذا، أورثنا أعطين أو أورثنا أخرنا من الميراث، والميراث يكون مؤخرا، الرجل إذا مات ماذا؟ ورث. ولهذا الناس تقول ما حكم يا شيخ توريث الرجل لأولاده في حياته؟ هذا لا يمكن أن يسمى ميراثا أصلا، لا يمكن. مثل ما تقول ما حكم إعطاء الدية، دية القتل لأولئك المقتول ورجل حي، هتعطيهم دية كيف؟ ولهذا أحيانا مثلا ممكن أحد يقول مثلا هنركب السيارة معك ونذهب إلى القاهرة، ولو حصل حادث أكتب لك إقرار، لو حصل حادث فمت أنا وأنت السبب، أنا متنازل عن ديتي. طيب ما حكم هذا؟ نقول لا يملك أن يتنازل. ليه؟ لأن هذه إنما تستحق إذا وجد السبب. كيف تتنازل عن شيء لم يوجد سببه؟ أنت ما قتلت حتى تتنازل عن ديتك، إذا قتلت صار الحق لمن؟ للأولياء، أولياء المقتول يتنازلون أو لا يتنازلون. كذلك يقولون الرجل يقول أنا أورث مالي في حياتي، كيف تورث مالك؟ وأول بند في الميراث تحقق موت من؟ الموارث، حقيقة أو حكما، حقيقة نرى أمامنا ونصلي عليه وكذا، أو حكما إذا غاب أو فقد مثلا وكذا، ثم أخرج القاضي حكما بأن هذا الرجل مات فيحكمون بموته، حينئذ يقع التوارث، وإلا قبل ذلك ما نتوارث. يبقى إذن حقيقة الحكم ده أول بند، لكن نسميه هبة، انتبهوا، هبة، يعني أن هذا الرجل له أن يهب ما له في حياته، وهذا حكم وهذا حكم. أما الميراث معروف الذكر في حظ الأنثيين بتفاض، وأما الهبة هل يلزم فيها التساوي أو أيضا للذكر في حظ الأنثيين؟ قولان لأهل العلم. يبقى هذا يختلف عن إيه؟ هذا يختلف عن هذا. كذلك في الهبة بعض العلماء إن لم يكن جماهير العلماء يرون مثلا أن الإنسان لو أعطى وزع ترك بين أولاده مثلا وعدل بينهم لا يلزم، مثلا لو كان عنده أخوة وأخوات يرثون لو مات أنه ما يعطيهم هذا، المهم أنه إذا ورث وهب لأولاده أن يعدل ماذا بينهم. لكن الميراث ما يأخذ الأولاد فقط، لو عنده في رجل عنده بنات مثلا فيهب مال للبنات فقط من أجل أن لا يأخذ إخوانه في التركة، يجوز هذا ولا لا؟ الكثير من العلم يرى أن هذا جائز. ليه؟ لأن درجة وطبقة الأخوة ليست هي طبقة الأولاد، الطبقة من الأولاد يعدل فقط. ولهذا النبي قال في حديث عن البشير لما قال البشير ماذا؟ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما قال بين الورث. والقول الثاني ماذا؟ أنه يلزم أن نعطيها الجميع على وفق الميراث، لأن هذا سيغري الصدور، ولأن هذا يؤدي إلى الحرمان، وهذا الذي أدين الله به. لماذا؟ لأن النبي قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، تفضل بعض الورث على بعض. يبقى هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الميراث لا يكون في الحياة، الهبة تكون في الحياة، تهب توقف كل هذا يوجد، أما الميراث يكون بعد الموت، يكون بعد الموت. لكن الناس مثلا ممكن تبقى هبة ويسمونها ميراثا، يعني من باب التجوز، يعني يقول مثلا إيه ده فلان ورث في حياته، والمراد أنه ماذا؟ أنه وهب في حياته، وهب في حياته، فهذا نسميه ميراثا، لا نسميه ميراثا إنما نسميه هبة. نعم نعم. يبقى أورثنا هنا بمعنى أعطينا أو أخرنا عن هذه وأعطيناكم إياها، يبقى تعود إلى هذا المعنى. أيوة يا أبا بلال، ماله؟ طيب وبعدين إحنا قلنا ماذا؟ أول شرط ما هو؟ موت، مش ماذا؟ مش فقد عقل، مش فقد عقل، اسمه موت. لكن هذا صار مجنون، هل ممكن هنا نأتي بالحجر، حجر عليه فلا تصرف، إنما يتصرف مين؟ يتصرف أولاده في هذا، إنما هو هنا صار سفيها ليس بعاقل، فنحجر عليه، نحجر عليه. نعم. ليه الغرض من أن تتبع عجلا؟ يعني طيب أنا قصدي يعني ما مراده مثلا الحث على صدقة، أو مثلا اذبع عجلا ونتآلف ونجتمع مثلا وكذا، أو تقديرا لك يبقى نذبع عجلا على شرفك مثلا، يعني ما مراده؟ لأنه على حسب المراد أنا أقول يجوز ولا ما يجوز، على حسب المراد. تأديبا يبقى هو أخذ هنا بقى، يبقى هو أخذ هنا ها. نعم، يعني قلت تتبع عجلا بقدر مثلا الأخذ، بدل ما أخذ منك 100,000 اذبح بال100,000 حتى تعرف أن أنا تنزهت عن مالك، اذبح بعجلا وتصدق، يبقى هو أخذ، يبقى هو أنه أخذ، يبقى هو أنه أخذ. فهو بدل ما أخذ مال أخذ ماذا؟ لحما، فصار هذا له، هذا جائز، لا إشكال في ذلك. لو حكم له بال100,000 وصار 100,000، قال طيب أنا لا أريد في يدي أن تشتري بها ذبيحة واذبحها ووزعها بين الفقراء، يبقى خلاص أنت تنازلت عن حقك، جعلته عجلا أو جملا أو كذا، هذا لا إشكال فيه، هذا شيء. وبعض الناس مثلا ممكن يحوله إلى ماذا؟ يعني من باب إظهار المحبة والمودة بين عائلتين وكذا، فنقول خلاص يعني اذبحوا عائلة مختلفة حق عائلة، خلاص اذبحوا جملا مثلا عليكم وأكرموا الناس ونتآلف ونوجد وإلى آخره، فهذا لا إشكال إن كان عليهم أخطاء وضماناتهم تنازلوا مقابل هذا، فهذا من باب تأليف القلوب، هذا لا إشكال في ذلك. نعم. لا، تنازل مش إلغاء، هو حقه ولكن طلبه بطريقة ما، جائز أن تنازل عنه كله، جائز، وجائز أن يأخذه كله، وجائز أن يأخذه عجلا، وجائز أن وهكذا طالما ثبت له الحق. نعم. أو يا صبر، كتب ايه؟ لا، ممكن ينص على شيء مكتوبة اذا انا مت والامر كذلك فيكون على هذا الوجه، ما في مشكلة. نعم. لا هو هي ما نفسها، اللي هو انا بتنازل عن هذا مقابل تذبحه كذا. اما مساله الكفن دي بتكون بقى ايه؟ يعني حفظا لماء وجهي وكرامتي، يعني انت جاي بكفني، يعني ايه؟ جئت انا بكفني فاقتلني او اعف عني فاعف عنك، يبقى اذا انا هنا تركت القصاص مع القدرة، لكن كونك تأتي بهذا اذا انا عاجز، يبقى لابد ان اخذ اقتل. فهم عبروا بهذه الصورة عن ايه؟ حفظ ماء الوجه وحفظ الكرامة، يبقى صرت انا عاف عن حقي مع القدرة، هذا معنى اشارة الكفن، جيب كفن وعلى يد خلاص، يعني ان شئت ان تقتلني وان شئت انا لست امتنع عنك، ولا انا متكبر عليك ولا أنت عاجز عني، بل أنا بين يديك هكذا، هو هذه اللقطة المراد. فهذا لو فعل هذا الفعل هل يكون جائزا أم لا؟ الذي نرى أن مقاصد الشرع تميل إلى العفو وتميل إلى حفظ الكرامة أيضا وتميل إلى كذا، إذا كان هذا الذي يرد شيطانك عن هذا الأمر والناس ترى أنك أنت، لأنه أكثر المشاكل هذه إذا حصل قتل الناس بيقولوا احنا عاجزين ناخد طرمة. الناس بيخدلك يعني ممكن يكون مثلا اهل المتوفى او شيء يكون المقتول هذا كان بلطجيا كان يعني ايه لكن متنتقل المسألة الى عصبية. هو بلطجي هو افسد الناس لكن من عيلة مين؟ احنا مش عارفين ناخد حق ابننا. هنا بقى يأتي العصبية ويأتي الجهلية ويأتي الى اخره. فيرضيهم هذا الصنيع. طب هذا الصنيع يؤدي الى تألف القلوب، يؤدي الى رفع البغضاء، يؤدي الى رفع نعم خلاص ما فثم شرع الله. طالما احنا ما نضيف الدين وطالما احنا ما نضيف العبادة فلا يقال هذا بدعة، بل مثل هذا مما اتفق مع المقاصد العامة للشريعة. ويدخل بقى تحت ذبح عجل، ذبح كذا، اما تألفا اما ده حق وانا هو بتصدق به، كل هذه الاشياء لا اشكال فيها ان شاء الله. نعم.
قال
لكن اذا قلنا دية اليد ذبح عجل لا ده غير بقى، دي احنا نضع بقى وندخل على تحديدات الشارع حاجتين. نعم. إذا ما مثل الجروح للتعزيرات وكذا أو حتى فيما هو ديات، لكن أنا لن أخذ الدية ولكن اذبحوا عجلا وعزموا الناس أو عزموا الفقراء أو إلى آخره ما في إشكالية. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى قول تعالى: الذين اصطفينا من عبادنا أورثنا، يعني بالقرآن الذين اصطفينا من عبادنا، وهي هذه الأمة أمة محمد. صفينا من عبادنا ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمها بعد ذلك، فكان منهم ظالم نفسه وكان منهم المقتصد وكان منهم السابق بالخيرات. نعم.
قال
نعم الآية على لا طبعا لا تنزل على الصوفية، إذا نزلت على الأشاعرة تنزل على الصوفية، إذا نزلت الآية على المعتزلة نزلت على الصوفية. قوم مبتدعون كيف تنزل الآية؟ نقول منهم ومنهم ومنهم. ولهذا لسنا مع شيخ الإسلام لما قال الصوفية منهم ومنهم، لأن شيخ الإسلام في الأساس يرى أن في صوفية أهل السنة وكذا الذين تميزوا بالزهد فلا إشكال أن يطلق عليهم صوفية ماذا؟ أهل السنة. هؤلاء هم المقتصدون لا الخرافيون، يعني عمليا ليس لهم نصيب في كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقصد المقتصد المتسنن العامل بعلمه، وهؤلاء خرافيون أصحاب بدع وضلال فليسوا يدخلون في كلام شيخ الإسلام. ويبقى نحن النقاش مع شيخ الإسلام في المصطلح، هل زهاد أهل السنة يقال عنهم صوفية ولا يقال زهاد أهل السنة؟ نقول زهاد أهل السنة. لماذا؟ لأن التصوف علم على ضلالة، زي الاعتزال وزي الخروج وزي الإرجاء. إن صح أن نقول صوفية أهل السنة أيصح أن نقول مرجئة أهل السنة ومعتزلة أهل السنة وشاعرة أهل السنة؟ وهذا لا يكون. فكذلك التصوف وإطلاق التصوف على الزهد محدث، هذا محدث ليس من إطلاق لا الشارع وليس من إطلاق للسنة في هذه العصور. ولهذا ما وجدنا حتى في من قيل في منهم صوفية للسنة أنهم قالوا عن أنفسهم نحن صوفية للسنة، هم أنفسهم لم ينتسبوا لهذا فيما نعلم. ولهذا الصوفية يدخلون في قسم الظالم لنفسه فقط، عندنا أقسام ثلاث، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الظالم؟ الذي وقع في تقصير من جهة واجبات أو من جهة ارتكاب لمنهيات. طب ومن المقتصد؟ القائم على الحد، الواجب أتى به والمحرم ترك. طب ومن السابق بالخيرات؟ المرتقي فوق هذا فتقرب إلى الله بالأعماسة، بابا زي دروس علم دي، بابا دروس علم وحفظ القرآن والصدقات وقيام ليل، هذا سابق بالخيرات. جيد. الصوفية تركوا من الواجبات ما تركوا، فعلوا من المنهيات ما فعلوا، ولا لم يأتوا منهيا ولم يتركوا واجبا ولا تقربوا فوق ذلك؟ الجواب الصوفية وكل الفرق يا أحمد إنما وقعت في منهيات وتركت واجبات، فيدخل الصوفية في الظالمين الأنفس، يدخل الصوفية في الظالمين الأنفس، ولا يدخل الصوفية في المقتصد ولا في فضل أن يكون في السابق في الخيرات. أما شيخ الإسلام حين يقول والصوفية منهم ومنهم، عبارة شيخ الإسلام منهم من ظالم نفسه ومنهم المقتصد ومن السابق في الخيرات، هذا تفصيل غلط غلط. هو من شيخ إسلام، شيخ إسلام، شيخ إسلام علمنا هذا، علمنا أننا ما صار علما على بدعة أننا لا، أننا لا ندخله في الصدقين. شيخ إسلام علمنا أن الفرقة كلها في النار إلا واحدة، شيخ إسلام علمنا هذا. شيخ إسلام علمنا أن السنة ما لا اسم له إلا السنة، وأن السنية من إذا ذكرت عند الهواء لم يتعصب شيء منها. كيف تعصب أنا الصوفية وقول الزهد؟ إطلاق الصوفية على الزهد إحداث في اللفظ وإحداث في المعنى، الاثنين إحداث في اللفظ. إذ التصوف التعبير عن زهد محدث، ليس في لغة العرب أن نطلق على الزاهد المتصوف. وإحداث في جهة المعنى أننا أطلقنا على الخرافات هدايات، صار مقتصد. منهم المقتصد؟ من الصوف المقتصد ده؟ منهم الصوفي؟ من هو الصوف السابق الخيرات هذا؟ من هو هذا الصوف يا شيخ؟ الزاهد والمتسنن، اسمه متسنن وزاهد، يبقى اللفظ يا طه الشرعي السني واللفظ الشرعي الزاهد، فأسمي أشياء بأسمائه. ده هذا إن لم يتخذ هذا اللفظ علما على فئة ضالة، فكيف أخصاها علما على فئة ضالة؟ وبعدين يا محمد يا خليل، صوفية الصوفية السابقون بالخيرات هم ماذا؟ الشاذلية ولا الرفاعية ولا النقشبندية ولا القادرية ولا كذا؟ فإن الصوفية بإجماعهم طرق، والسابقون بالخيرات طريق. يبقى كيف يكون هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ فنحن نقدر شيخ الإسلام، نحن نفهم بفهم شيخ الإسلام في كثير من الأمور، بل نقول ما من سلفي أو نعم بنقول السلفيون كلهم بلا استثناء على وجه الأرض عيال على علوم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهؤلاء. أعطيني سلفيا على وجه الأرض يستغني عن كتب ابن تيمية، لكن الحق أقدم من ابن تيمية، وابن تيمية يؤخذ من قوله ويرد. فالصوفية ما عرفها الصحابة ولا عرفها التابعون، حتى الصوفية يقول اللفظ محدث إلى من قال من أهل الصوفة بقى، وهذه لا تصح النسب حتى لو ادعى، لأنه هذا يقتضي أن يكون الصوفي وليس الصوفي. وأسلم نسبة من جهة اللغة من لبس الصوف. طب وأي فضيلة في من لبس الصوف؟ واحد يروح يشتريه 3 متر وخلاص يفصلهم، طالما الصوفي ممدوح الواحد يجيب له صوف على كل الألوان ويلبس، طالما أن هذا محمود، هذا محمود يبقى صوفي، يعني من يلبس الصوف يبقى منهم سابق بالخيرات؟ لا. فإذا شيخ الإسلام لا يقصد، انتبههم، لا يقصد تقسيم المبتدع هؤلاء إلى 3 أقسام. خلي بالك، الصوفية المبتدعة، الصوفية الطرق الصوفية كذا، شيخ الإسلام يقسمها، شيخ الإسلام يقسم بالاعتبار العام اللي هو أن يدخل فيها أهل السنة الزهاد، انتبههم. يبقى لا يفهم أحد هذا حتى يقول ابن تيمية بيحكم على هؤلاء الصوفية الموجودين. من أجل هذا نقول هذا المصطلح أحدث إشكالا. من هنا نقول السنة ما لا اسمها إلا السنة، فلا يصلح نسبة التصوف إلى السنة ولا السنة إلى التصوف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تنازع الناس في طريقهم، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو
أنا
معروف.
معهم. أنا من مؤيد هذا، أنا من هذا الفريق قبل ما يفصل شيخ الإسلام ويفصل، أنا معهم، أنا معنا. طيب طائفة تقول هنا؟
طائفة قالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام.
أنا من هؤلاء الذين أذمهم وصفا ومصطلحا ولا أرى لهم شيئا، وأحيانا أسمي الباطل حمل خارج الرحم، والصوفية لا أسميه حملا، لا خارج الرحم ولا داخل الرحم، لأن خارج الرحم ملتصق، ملتصق كده قريب. خارج الرحم هذا بيوهم، يكبر بطن المرأة وتتعامل ونفس الأعراض، وفي النهاية يطلع إيه؟ حمل خارج الرحم، يعني كاد أن يكون حملا صادقا. والصوفية ليست حملا خارج الرحم، هذه أبدا، هذه الصوفية خارج البدن مش خارج الرحم، خارج البدن وليست خارج الرحم. خارج، والله إن سميت امرأة بلونة في الشارع تقول ده المرأة دي حامل، حمل كذاب، يبقى أنت كذاب، يبقى أنت كذاب أنت أصلا. هذا الصوفية حمل ها وما أخم ولا يكون حمل خارج البدن، لكن يقال حمل خارج الرحم، يعني ترى الصورة، ترى الأعراض، لكن حقيقته ليس حمل. الصوفية عندنا حمل إيه؟ ليست حملا أصلا، خارج الرحم، بينما هي بدعة محدثة خارج البدن. أنا مع هذه الطائفة. طيب الثانية،
قال: وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.
نعم.
والصواب
والصواب
والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم، كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطرق أنكروه وأخرجوه عن الطريق، مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره.
طيب، لسنا مع ابن تيمية ولسنا مع الطائفة التي غلت فيهم فقالوا كذا وكذا. فابن تيمية رحمه الله من كلامه هذا يتضح وكأنه يريد أن يقول التصوف حق ودعوكم ممن التصق به، وقد التصق بهؤلاء من ليس منه، يعني إذن ثبت أصلا، ثم نفى من التصق به، وهذا غير صحيح بالمرة. لم يثبت للصوفية أصل هو حق ثم نقول انتسب، وإنما منذ أن وجد التصوف وهو محدث ضال. لكن الإشكال وقع في شيء واحد فقط في كلام شيخ الإسلام، ولهذا نحن نختلف مع شيخ الإسلام. ماذا؟ من جهة ألفاظ، أما من جهة معاني وحقائق فنتفق معه. كيف؟ هو يقول بأن الإنسان ذا كان على السنة وكان على زهد وكان على 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 خلي أدنى، أما أصحاب الخرافات والبدع والضلالات لا. طيب جميلة، ده من جهة المعنى. ومال إيه الإشكالية؟ الإشكالية أن الشيخ الإسلام يطلق على الطائفة المحمودة هذه أهل السنة والزهد التصوف، ونحن نطلق عليها أهل السنة الزهد. إذا نحن لا ندخل في التصوف، الشيخ الإسلام أدخلهم وميزهم، فالتصق بالزهد والتصق بهؤلاء من ليس منهم من أهل الضلالة سوى البدع. كلام شيخ الإسلام مهد لهؤلاء أن يقولوا فينا تفصيل. فتجد الصوفية في الصباح يقول أنا أطالبكم يا أتباع ابن تيمية أن تحكموا فينا كلام ابن تيمية، حتى صنفوا المصنفات ابن تيمية الصوفي، ابن تيمية صوفيا، فرحوا ابن تيمية بهذا، فأمران يمدحاني ابن تيمية فيه، أمر فقهي وهو فتاوى ابن تيمية في الطلاق، وأمر عقدي مسلكي وهو ثناء ابن تيمية على قسم من المتصوفة، فصاروا يلجون الباب ويقول نحن المتصوفة على خلاف معنى ابن تيمية. إذا ابن تيمية لا يتكلم في التصوف الابتداع والإحداث بأن ينقسم أبدا، هذا ضلال. ابن تيمية فقط الذي عنده أنه ماذا؟ أنه أتى بزهاد أهل السنة فأطلق عليهم الصوفي، ويقول زعيم الطائفة، هذا أيضا نعترض، يعني الجنيد هذا زعيم الطائفة، إحنا ما عندنا طائفة، زعيم الطائفة عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما عندنا طائفة واحد، كانت ولا تزال يوم القيامة. نحن طائفة واحدة، لا تزال، لا تزال فعل مضارع دل على الاستمرار. طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. كانت هذه الطائفة ولا تزال زعيم والجنيد. الطائفة دي من أساس هذا؟ أبدا، فليقال زعيم الطائفة. عجيب هذا من كلام الشيخ الإسلام. نعم، أو سيد الطائفة، زعيم الطائفة، سيد الطائفة، أيا كان سيد الطائفة. سيد الطائفة عندنا رسول الله، ثم ابنه، ثم أبو بكر، ثم هذا سيد الطائفة. فإذا السنة ما لست منه إلا السنة، فليلتصق بها غيرها، لا تصوف ولا أشعرة ولا كذا. ولا نرى فرقا بين الأشاعرة والمعتزلة والصوفية، لا نرى فرقا إن لم تكن الصوفية أشد من هؤلاء. واضح يا إخواني؟ فهذا تقسيم الشيخ الإسلام غير مقبول بالمرة. لكن اعلموا أن حقيقة الخلاف مع الشيخ الإسلام هو ماذا؟ في الألفاظ لا في الحقائق والمعاني. بمعنى أن الشيخ الإسلام يرى أن المبتدع يخرجون عن هذا. طيب، وأما أهل السنة وكذا يمدحون، لكن فقط أطلق على هؤلاء المتصوف. ونحن نقول بأن هؤلاء ممدوحون، لكن ليس على أنهم المتصوفة أهل سنة، وهؤلاء مذمومون على أنهم المتصوفة. تمام. وقلنا من كلام شيخ إسلام يفتح ثغرة لهؤلاء أن يقولوا فينا تفصيل. المعتزلة ما عند أهل السنة ما فيهم تفصيل. طب والمرجئة ما فيهم تفصيل. طب والخوارج ما فيهم تفصيل. طب والصوفية فيهم تفصيل. لن نريد هذا. حتى تأطر بهذا بعض مشايخ المشايخ المنتسبين إلى السنة زي الشيخ الرازي، بتبنى هذه المسألة ويقول قال شيخ الإسلام. يعني لما قرأت العنوان له في المقطع قلت أول شيء يقوله الشيخ عبد العزيز الرئيس يقول قال شيخ الإسلام بن تيمية. وفعلا قال شيخ الإسلام بن تيمية، ما عند اللي قال شيخ الإسلام بن تيمية فقط. يعني لو ما قال هذا شيخ الإسلام بن تيمية لما كان له هذا الايه، هذا القول. لا، احنا شيخ الإسلام على عينه وعلى الرأس لا نعتبر هذا قولا للسلف، بل نرده فإنه ليس قولا للسلف، وننكر على شيخ الإسلام رحمة الله عليه أشد مما ننكر مخالفة المبتدع. ليه؟ لأن مخالفة شيخ الإسلام في هذا محل الاقتداء، أما مخالفة المبتدع ليس يقتدى به في ذلك. نعم نعم. من القائل؟ نعم، النت هو بس من واحد على النت بيقول التصوف هو اسم جامع لكل ما كرهه الله وأباه من البدع القولية والعملية الظاهرة والباطنة. والله أنا ما أعارض هذا. نعم، بس يعني لكل ما، لا يعني لو قلنا غالبا جامع، غالبا لكل، غالبا يعني عشان إيه ما يجيش يقول لك مثلا، يجيب لك حاجة الله يكره الشرك والكفر كمثلا الإلحاد، وإن كان يكثر فيهم هذا، لكن ولو أيوة هاد جميل غازل من الجرايد من بلدنا هذا، إن شاء الله نحاول نوجد له يعني دورة ونجمع له كتبه. نعم،
في كتاب الصوفية
يعني لم يتبناه تلاميذه ولا حتى أبناؤه، نسأل الله أن يهديه ومن يوفقه. أبناؤه يعني عاميون ما لهم دخل بهذا، حتى اتصلت به أحدهم وكان هذا يعتبر فرصة لهم أصلا أن احنا يجيبوا تراث الشيخ ويجيبوا كتب الشيخ ونقوم عليها وهذا، لكن ما تحمسوا لهذا الأمر. نحاول نعيد الكرة تانية على الله أن يهديهم. نعم،
قال الشيخ محمد جميل غازي في كتابه الصوفية والوجه الآخر، سئل لماذا يشيعون أن لفظ الصوفية مرادف للفظ التقوى أو الإحسان؟ قال الشيخ سبحان الله، ما قرأنا في قواميس اللغة على كثرتها وضخامتها أن من مرادفات من
كان رجل ثقيل. أنا ما تخيلت سبحان الله يكون عندنا من الجرايدة في وقت كان سبحان الله كان ثقيل جدا في الفرق، من أقوى من تكلم فيها من جيل أنصار السنة الكبار دول، من أقوى. لكن كتصوف طبعا ما أحد يأتي الشيخ عبد الرحمن الوكيل، لكن هو كان ميزته بقى التصوف غيره، كان مثقف جدا. يعني المذاهب بقى اللي هي الحديث وكذا، هو عنده اطلاع واسع، ويخبرني يعني أقرباؤه إن كان شيخ مولع بالكتب، وإن ما يشتري كتابا فضع في مكتبته أبدا حتى ينهي أو حتى يعرف أحواله. فيش كتاب يجيبه من المكتبة وحطه في المكتبة لغاية ما يبقى إيه يأتي دوره، لا. هذا من بلدنا القديم، وحق لنا صراحة يعني أن أفرح به فيما نعلم إلى الآن. أنا ما أدري يعني في له شيء آخر ما أدري، لكن في التوحيد والكلام في التوحيد والدعوة بهذا، وآخر حقيقة كان من أعبد من رأيت أيضا، ومن أحفظ من رأينا في السنة، يحفظ يمكن 5,000-6,000 حديث. وأنا قلت لكم عجبت لما طلعنا احنا بالدعوة هذه فذكر لنا هذا الرجل كان من سنة مش عارف 65 وكان كذا وكان بيخطب وكان الناس تجتمع. فأنا ما يعني، فالمهم بعض أقربه أعطاني شرائط له، وخدت الشريط وروحت البيت عشان أسمع خطبة وهكذا. أول ما وضعت الشريط واستمع الخطبة أجد الخطبة كلها أحاديث مسلم بالإسناد من أول مسلم إلى النبي كله، يعني محمد بن مشار، محمد بن بشار، محمد بن مثنى قال كذا حدث فلان، وقال فلان أخبرنا، وقال فلان مسلم مكسور عند التمييز بين التحديث والأخبار. لا، هنا هنا كان هذا. يعني احنا الآن الواحد احنا انت بتبتدئ دعوة، هنا كان كان ده فيه. لكن سبحان الله كان رجل نحسبه صاحب عواطف وعبادة، بس غفلة مغفل. فلما قامت الثورات صف الحسابات بقى، لأنه يعني كان سجن أيام سيد قطب، وسجن حتى في المملكة أيام جهيمان، واخد بالك، وما كان يظهر غير صراحة منهج. لكن لما قامت الثورات يبدو أن ظهرت خبيئته في هذا. فسبحان الله، مع أن بعيني ما رأيته أعبد من هذا الرجل، وانتفعت به كثيرا في أبواب سبحان الله. ولكن للأسف الشديد لما قامت ثورات بعبادتها دي كان في الميادين يقيم الليل أيضا، هذا عنده قيام الليل زي صلاة الظهر، قيام الليل زي صلاة الظهر كده. شوف تقوى أنت صلاة الظهر كيف، هو يقوى صلاة الليل. مرة دخلت كنت أبيت عنده، المهم فذلنا صلاة الفجر، وكان أيقظ ولده، كان ولده يمكن 10 سنوات كده وقتها أو 11 سنة، بحيث أنه يدركنا على المسجد. فالمهم صلينا الفجر وعدنا، وهو ماذا ما أدركت على المسجد، فدخل، إيه يا فلان ما صليت الفجر؟ قال والله أنا ما جهزت وكذا، فصليت في البيت. قال في البيت كمان؟ طيب قرأت به؟ قال قرأت كذا. قال قرأت بكذا كمان؟ يعني ينكر عليه القراءة القليلة حتى وصل به. فكان سبحان الله فعلا الإنسان بيتصور ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما هذا نور يقذفه الله في قلب. نعم سبحان الله. شوف بقى أنا مصر بقى، هو كان يعتبر هشام ابنه، يعني أنا ابنه مش تمام إيه؟ ابنه هشام بقى ابنه هذا بعد الثورات وعرفت هذا، وأنا في سفر بلغني. طبعا انتوا عارفين الهوجة أول ما حصل الثورة كان الحزبيون صار عندهم تمرد، فجابوه عندنا مسجد أبو رخا حاجين يدوا محاضرة. اتصل علي الشيخ علاء رحمه الله رحمه واسعة، كان قبيل المغرب، قال ده فلان جاء الآن وجامعات حزبيون وكذا وهيعطي محاضرة. فقلت له اذهب إليه، وهو بيتوضى الآن، قلت له اذهب إليه وقل له إن كنت تأتي الآن تريد أن تتكلم في كذا، فالشيخ هشام أصل المسألة وفرغ منها والحمد لله، وأنه ما يجوز الخروج على هذا. إن كنت تتكلم بهذا تتكلم، إذا كنت ما تتكلم بهذا لا تتكلم. فلما قال الشيخ على له ذلك صلى ثم انطلق ولم يتكلم. ممكن يكون دي بقى بعد هذا، لكن هو أخبر بهذا، لكن اللي بلغني إن ما تكلم. هو راح مسجد تاني أبو بدر، راح أبو بدر هذا، نعم، بس اللي أذكره إيه، أنت أدرى لو أنت صعب الواقعة المهم شوف شوف هذا أبي هذا أمنعه من المسجد، شوف أبي هذا يمنع من المسجد، لأن ليس هذا أبي الذي أعرفه. تمام، عرفنا عابدا حافظا كريما كل شيء فيه إلا سنة ظهرت هذه سبحان الله. وصار هذا الأب بعد صرح بابا في ابنه هذا هشام أنني أخذ على الشيخ هشام وهو يعني كذا وكذا، يذكر فضائل يعني أنه يتكلم في رموز الإصلاح مثل سيد قطب وكذا، فظهرت قطبية الرجل ومنهجية الإيه الرجل سبحان الله العظيم. ومات على ذلك فيما يظهر لنا، فيما يظهر لنا الله المستعان. نعم.
سؤال الشيخ، إذا لماذا يشيعون أن لفظ الصوفية مرادف للفظ التقوى؟
هذا بقى الشيخ جميل غازي، هذا الشيخ طبعا ما ذكرت الثاني إنه مغمور
محمد جميل،
فما ودي نحن نروج له، ما ذكرت اسمه لأنه مغمور يعني. أما جميل غازي هذا معلوم معروف لو كتب مصنفاته، هو من رجالات أنصار السنة القدامى يعني، في طبقة الشيخ حامد والشيخ حراس والشيخ عبد الرحمن الوكيل وهؤلاء. نعم نعم، ده له كتير مصنفات يعني، وقلنا أنهى التفسير على المنبر إلى سورة الإخوة قالوا القارعة يمكن. نعم، ما قال
سئل لماذا يشيعون أن لفظ الصوفية مرادف للفظ التقوى أو الإحسان؟ قال الشيخ سبحان الله، ما قرأنا في قواميس اللغة على كثرتها وضخامتها أن من مرادفات تقوى صوفية، وهب أن الأمر كذلك.
شوف ما قرأنا في معاجم اللغة أن من مرادف تقوى ها
صوفية،
صوفي فين المعاجم اللغة هذا؟ مثل ما قلنا ده لفظ محدث أصلا، إيه علاقة الصوفية بالزهد؟ إيه علاقة الصوفية بالتقوى؟ ليست من مرادفتها أبدا ولا عرفها السلف. نعم،
وهب أن الأمر كذلك، فهل يصح لإنسان أن يقول أنا صوفي بمعنى أنا تقي؟ وهل يصح لمجموعة من البشر أن يقول نحن صوفية بمعنى نحن أتقياء، مع أن الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى؟ وعلى ذكر القواميس اللغوية، فإنني أقول لك إن لفظ صوفية كمصدر صناعي لم يرد إطلاقا لأي معنى من المعاني التي يريدها الصوفية، وإنما هو لفظ وثني قديم.
شو بقى سن؟ لا هو لفظ عائد إلى صفاء، ولا هو عائد إلى صوفة، ولا هو عائد إلى حكمة، ولا عائد إلى شيء من هذا. طيب أنا بقى أعطيكم هذا، إنما هو لفظ ها؟
وإنما هو لفظ وثني قديم معناه الحكمة.
صوفيا أو صوفيا صوفة أو شيء. نعم،
لكن سؤل، لكن إذا سمحتم لنا فنحن نقول إن هذه الشكليات لا ينبغي أن تكون أساسا للفصل في قضية موضوعية هامة كهذه. قال الشيخ، الذي أريد أن أحدده هو أن الصوفية ليس لها سوى احتمالات عقلية أربعة، إما أن تكون هي الإسلام أو غيره أو زيادة عليه أو نقصا منه.
شوف شوف يا أخوان العرض، نعم احتمالات أربعة، يا هي الإسلام، يا هي غيره، يا هي زائدة عنه، يا هي ناقصة منه. ها.
فإذا كانت الأولى فالله سمانا المسلمين وليس المتصوفين.
تمام الحمد لله.
وإذا كانت الثانية فنكون قد رفضنا
اللي هي ماذا؟
غير الإسلام.
غيره. نعم.
فنكون قد رفضنا الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده.
نعم.
وإذا كانت الثالثة والرابعة فليس من حق أي إنسان كائنا من كان أن يتصرف في الإسلام وشرائعه زيادة أو نقصا أو إضافة أو حذفا.
إذا هذه الأربعة أوجه قتلت الصوفية اشتقاقا ونشأة ومنهاجا، هذه التي قلعت عروق التصوف من ايه من الجذري. أعد يقول
الذي أريد أن
أربع احتمالات عقلية، يعني تقسيم العقل يقتضي، التقسيم العقل يقتضي.
الذي أريد أن أحدده هو أن الصوفية ليس لها سوى احتمالات عقلية أربعة، إما أن تكون هي الإسلام أو غيره أو زيادة عليه أو نقصا منه.
طيب،
فإذا كانت الأولى فالله سمانا المسلمين وليس المتصوفين.
وليس المتصوفين، خلاص، فنسمي أنفسها بما سمانا الله به، هو سماكم مسلمين، خلاص نتسمى بالإسلام. قد يقول قائل، طيب وانتم تقولوا سلفيون، ها؟ ما هو ما سمانا الله في السلفين في القرآن، ولا سمانا الله السنيين، ولا سمانا الله كذا، فلماذا أنتم تقولون سنيون سلفيون كذا كذا ولا تقولون المسلمين؟ نقول احنا مسلمون، مسلمون، لكن لما صار في الاسلام فرق، والنبي قال ستفرق امتي على 73 فرقة، اردنا ان نشرح الاسلام، وانه اسلام السنة لا اسلام الخوارج، انه اسلام السنة لا اسلام المعتزلة، أردنا أن نبين مفهوم الإسلام يبقى وصف السنة والجماعة والسلفية وكذا شرح لمصطلح الإسلام وليس خارج عن الإسلام. أترى فرقا بين الرحمن على العرش استوى والرحمن على العرش على؟ ترى فرقا؟ فإن استوى بمعنى وإن الإسلام بمعنى السنة. أول لفظة عند البربهاري علامة رحمكم الله أن الإسلام والسنة سنة الإسلام، ولما قيل أحمد الحمد لله على الإسلام قال والسنة. يبقى ده ليس خارج، إنما احنا نحارب الخارج، والتصوف خارج وليس شارحا. ما هو ده جريدي، وأنا بعد 50 سنة جريدي آخر بيوضح كلام الجريدي الأول. ده جريدي أول وأنا جريدي ثاني أهو. إيه؟ ها أكمل.
يقول فإن كانت الأولى فالله سمنا المسلمين وليس المتصوفين.
ما وإذا كان اللي هو أن تقول إسلام وصوفي، لا الله سمنا المسلمين ما سمنا صوفي. طيب ها.
وإذا كانت الثانية فنكون قد
رفضنا. واللي أنا أجبت عليه الماضي هذا إجابة عن شبهة، وهي إن التسمية بالسلفين محدثة وإن التسمية بالسنة محدثة. ابن عباس رحمه رضي الله عنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه أهل السنة والجماعة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة، قال أثر ضعيف. هذا من جهة الإسناد هذا في ضعف وكذا وكذا. قلنا الأمة على هذا المعنى، الأمة على هذا المعنى، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأنا من يعيش منكم بعد فصارت كذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أهل السنة والجماعة مصطلح مجمع عليه. أنت عندك الأدلة إيه؟ ما الأدلة؟ كتاب وسنة بس لازم أنت باللفظة. طب هات اللفظة بقى، لو أنت صاحب ألفاظ أنت بتعتقد أنت تحيي ثلاثة أقسام. أي نعم، هات من كتاب والسنة أنت تحيي ثلاثة أقسام. لكن السلف أجمعوا. أحسنت، ولكن السلف أجمعوا على تسمية الإسلام بالسنة فهذا انتبهوا بقى، ده مربط الفرس. هذه الأوصاف شرح للإسلام وليس خروجا عن الإسلام، إنما التصوف خروج عن الإسلام. تبوا التمشعر مش معنى أنهم كفار، لا، بدعة التصوف، بدعة الخروج، بدعة الإرجاء خارجة عن الإسلام. يبقى هذا الرد على هذه الشبهة، لأن بعض الناس بيقول أنا ما أتسمى بشيء من هذا ولا أصب بشيء من هذا، أنا مسلم ما تقوليش بقى سلفي، ويقود هذه المسألة مصطفى العدوي. أنت سلفي يا شيخ مصطفى أو كذا؟ أنا مسلم. يبقى السلفي مش مسلم بقى. ومثله هتقول أنت سني؟ هيقول لك أنا مسلم. فبهذا الجواب الذي يرفض التسمية أو الوصف بالسلفية والسنة وكذا يكون خارجا عن إجماع الأمة. فإذا قلق الأهتدين من النص نقول عندنا الإجماع المصطلح، فإن قال أنا أريد نصا حكمنا إلى ألف شيء عنده ما فيها نص، نقول أقسام التوحيد ما فيها نص. ما نص يعني إيه؟ يعني يقول أقسام التوحيد ثلاثة، تعريف التوحيد ما فيه نص. ولهذا طلع واحد مخبول اسمه صلاح أبو عرفة، عامل إنه إمام من المسجد الأقصى وكذا، لعب على هذه المسألة، يحكم ابن عبد الوهاب وابن تيمية وحكم كل هؤلاء بماذا؟ هاتي نصا من القرآن يقول أو من السنة لأقسام التوحيد ثلاثة. بدعة النجد هذا اللي بيقول لك نواقض الإسلام عصر، هذه بدعة النجد وشغال على هذه المسألة، ده شغال المسألة دي، هاتوا نصا يدل على، يبقى ده إحداث. فنقول الإجماع على هذا، السنة، أهل السنة، أهل الأثر، الطائفة المنصور، الفرقة الناجية، كل أئمة السنة فسروا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ يبقى حينما نقول السنية، حينما نقول أهل السنة، حينما نقول السلفيون، فهذا هذا شرح للإسلام وليس قسيما للإسلام. من هنا قال السلف اعلموا أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي، يبقى عبرت بالإسلام أو السنة ما خرجت، لكن عبرت بالإرجاء أو السنة خرجت، عبرت بالإسلام أو الإرجاء خرجت. انتبهت يا سلمان؟ هذا الجواب عن الشبهة، انتبهوا لأن في جواب قريب جدا من هذا بيعبر بعض العلم، يقول إيه هو قريب من هذا بس يحتاج إلى تلك الإضافة، ألا هو إيه؟ ألا هو أنه يقول إحنا احتجنا إلى مصطلح السنة وإلى آخره لما انتسب الإسلام ما ليس إيه؟ ما ليس منه، فاحتجنا إلى ألا نقتصر على الإسلام بل نقول ماذا السنة أو نقول السلفيون. هذا كلام صواب في مجمله، لكن قد يفهم منه أن السنة غير الإسلام لكن احتجنا إليها لكذا وكذا. لكن إذا أجبنا بأن السنة إسلام وأن هذا مفهوم الإسلام وأن هذا مفهوم الأصل، يصبح ماذا من التناوب في المصطلح وليس خروجا عن هذا. يبقى قلت سنة أو قلت سلف أو قلت إسلام أو قلت كذا فلا فرق، فإن الإسلام والسنة والسنة هي الإسلام. وبهذا نرد على ما يقول إيه؟ نحن ضد الجماعات والأحزاب، فلا نسمي سلفية ولا نسمي سنية، نحن مسلمون سمانا الله هو سماكم مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كذلك أيضا فكونوا عباد الله إخوانا وسماكم مسلمين كذلك. فيظن أن هذه التسمية خارجة عن ماذا هو سماكم المسلمين، هي واحدة ولا وليست قسيما الإسلامي بل هي شريحة الإسلام. إذا كنت تعتبر إن معنى العلو خلاف معنى الإسواء، إذا كنت تعتبر هذا فاعتبر ذاك أيضا، فاعتبر ماذا؟ فاعتبر ذاك. إذا كنت هتطالب بدليل على هذا، طالب بقى بدليل على الأحكام التكليفية والوضعية، هات لنا من القرآن، هات من بقى من القرآن أيضا والسنة، أو حتى من لغة العرب أن الجملة اسمية وفعلية، هذا محدث. لغة العرب ما تعرف أن الجملة اسمية وفعلية، هات مصطلح كده العرب القدامى الأوائل عرب الصليقة أن الجملة فعلية واسمية، يبقى هذا إحداث، يبقى هذا باطل، يبقى هذا خارج كلام الإيه؟ العرب. هذا من الذي يقول هذا؟ أبدا. تقسيم الجملة اسمية وفعلية وأن هذا فاعل وأن هذا فعل وأن هذا مفعول وأن هذا حال وأن هذا تمييز شارح لما تكلم به العرب، شارح. فما يكون من باب تقريب لغة العرب إلينا وضعنا مصطلحات نفهم بها لغة العرب وليست بخروج عن لغة العرب. فالعرب ترفع فاعلها القائم بالفعل، ترفع هذا فتقول ما قالت العرب جاء محمدا فقط كده، إنما ممكن تقول جاء محمدا علي، يعني جاء علي محمدا فتكون مفعول مقدم، لكن ما صح أن تقول ماذا ماذا جاء محمدا وفقط، لا جاء محمد أقبل علي. يبقى هذا شارح لغة العرب وليس خارجا عن لغة العرب، واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. ويبقى علم التجويد برضو محدث، النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس يعلم أحكام النون السكنة والتنوين وأحكام الميم السكنة وأحكام المدود وإلى آخره، هات كلام الصحابة والنبي في هذا، هذا محدث. هذا ماذا؟ هل تكلم به أبو بكر؟ هل تكلم به عمر؟ هل تكلم به أهل بدر؟ هل تكلم به أهل بيعة رضوان؟ أظن هذا الكلام قد يخل على كثير من الناس تحت مظلة ماذا؟ الاتباع. ولهذا خذوا دي فائدة تكفينا اليوم أيضا، تمام؟ ونصحنا هنمشي وما نتغداش، ايه قصة الغداء النهاردة دي؟ في حاجة شيخ ابراهيم انتوا عينيكوا في الغداء النهاردة على حاجة؟ وهي ماذا؟ لزوم فهم السلف وان الحجة عندنا ليست الكتاب والسنة فقط، لا بد ان نضيفها من السلف. واعلموا ان فهم السلف ليس يخرج عن كتاب والسنة، حينما أقول فهم السلف هو الكتاب والسنة المذكور فيهما سبيل المؤمنين والأمة الوسط. يبقى الاحتجاج عندي ما هوش كتاب وسنة بس، لازم ألفاظ. الاحتجاج عندي لفظ الكتاب، لفظ السنة، لفظ السلف. يبقى التعبير عن حق لابد أن يكون بالثلاثة، وهذه كلها متداخلة ومتلازمة، فلا تعارض بين كتاب وسنة وفهم سلف مجمع عليه، ما في تعارض. فإن قلت لا الله قال فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول، قلنا الرد أنت عليك من وجهين. الوجه الأول أننا رددناه إلى الكتاب فقال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل سبيل المؤمنين مما يجب الرجوع إليه، وقال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، فجعل الأمة الوسط سبيلا نرجع إليه. وجه آخر أن الآية حج عليه، لأن الله قال فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله ورسوله، عند التنازع نفصل بين المتنازعين بقول قال رسول، طب وعند الاتفاق قولكم حج ولا يخرج عنه قال رسول. يبقى الآية دل على الإجماع، معناها صرحت فرضوه الله ورسول. نقول لا الله ما قال ردوه الله ورسول، بس الله قال فإن تنازعتم. طيب معنى إذا اتفقتم؟ تمام يا إخواني، بارك الله فيكم. نعم.
قال الشيخ وإذا كانت الثانية فنكون قد رفضنا الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده،
اللي هو أو غير الإسلام. يبقى كيف آتي الصوفية غير الإسلام وأترك الإسلام؟ طب والثالثة زيادة ونقصان؟
وإذا كانت الثالثة والرابعة فليس
اللي هو زيادة ونقصان،
فليس من حق أي إنسان كائنا من كان أن يتصرف في الإسلام وشرائعه زيادة أو نقصا أو إضافة أو حذفا.
لا، هذا إحداث. النقص إحداث والزيادة إحداث. النقص إحداث والزيادة إحداث. نعم
شيخنا، في الرد على كلمة تصوف سلفي،
هو نفسه؟
هو نفسه.
طيب قال
تصوف سني.
طيب
سئل دعنا من مناقشة هذه العقائد، هذا المحاور له يقول دعنا من مناقشة هذه العقائد التي نتفق معك في أنها تتصادم بالفعل مع عقيدة التوحيد الإسلامية. فإن أقطاب الصوفية المعاصرون يرون أن من قال بهذه الأفكار هم قلة من أصحاب التصوف الفلسفي من أمثال البسطامي والحلاج بن عربي، ويقولون إنه تصوف يكتنفه كثير من الغموض ويحتمل تأويلات شتى، إنما الذي يعنينا الآن هو التصوف السني الذي يدعو إليه الصوفية المحققون والذين يؤكدون أن مقياسه الصحيح هو الكتاب والسنة، وما دام الأمر كذلك فلماذا يرفض التصوف بل ويتهم بأنه بدعة تتناقض مع الإسلام؟ أجاب الشيخ
طالما أن في وجه قبول له.
أجاب الشيخ بحيدة
أعد يا أحمد الأراد، هذا فين
السؤال؟ هذا المحاور يسأله،
دعني من الكتاب أنا اللي بيقول أحمد،
هذا سؤال المحاور له يا شيخنا.
طيب أقول كده أحمد أعد، دعنا
يقول هذا السائل دعنا من موقفي من مناقشة هذه العقائد التي نتفق معك أنها تتصادم بالفعل مع عقيدة التوحيد الإسلامي
اللي هو الخرافات، دعنا من خرافات الصوفية اللي احنا عارفينها، دعنا من هذا.
فإن أقطاب الصوفية المعاصرون يرون أن من قال بهذه الأفكار هم قلة من أصحاب التصوف الفلسفي من أمثال البسطامي والحلاج بن عربي، ويقولون أنه تصوف يكترفه كثير من الغموض ويحتمل تأويلات شتى.
أي نعم.
إنما الذي يعنينا الآن،
إنما الذي بقى يعنينا هذا التصوف الذي ندعو إليه
هو التصوف السني الذي يدعو إليه الصوفية المحققون والذين يؤكدون أن مقياسه الصحيح هو الكتاب والسنة، وما دام الأمر كذلك فلماذا يرفض التصوف بل ويتهم بأنه بدعة تتناقض مع الإسلام؟
ده اللي بيحاول يمسك العصا بقى من المنتصف ويروج للصوفية بثوب جديد. نحن لسنا مع صوفية البدع والخرافات والدلالات وكذا، إنما نحن مع التصوف ماذا؟ التصوف اللي هو السني الذي يدعو إليه المتصوفة المحققون، نحن على ضرب هؤلاء ومنهج هؤلاء.
أجاب الشيخ بنبرة حادة، اسمع ليس هناك ما يسمى تصوفا سنيا، إنني أحذر بشدة من هذه المحاولة للتضليل والخداع والبحث عن مسميات يحاول بها الصوفية إطفاء الشرعية.
اتفق الجريديان هم الجريد الأول طلعنا زيه أيوة كده. نعم.
قال إنني أحذر بشدة من هذه المحاولة للتضليل والخداع والبحث عن مسميات يحاول بها الصوفية إطفاء الشرعية على مذهب يتناقض في أساسه مع الكتاب والسنة.
انتبهوا بقى، طريق الشيخ فراد، طريق الشيخ فراد، ليس هناك تصوف سنية. إنني أحذر بشدة من هذه المحاولة للتضليل والخداع والبحث عن مسميات يحاول بها الصوفية إضفاء الشرعية على مذهب يتناقض في أساسه مع كتاب السنة. يبقى احنا بنأتي إلى ماذا؟ إلى جذر هذا المذهب. نعم.
إن هذه المحاولة من جانبهم لربط التصوف بالسنة تذكرني بتلك المحاولة الفاشلة التي يلجأ إليها الشيوعيون في الوقت الحالي للإيهام بأن الشيوعية تتمشى مع مبادئ الإسلام.
مع مبادئ الإسلام لبه الفقراء ومن فقراء والاهتمام بالفقراء وإحنا كذا، والمال يكون مال عام مش مال خاص. فبعض الناس نعم يظن أنه هو ده رأس الاشتراكيين، هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ده محمد الفقراء ورأس الاشتراكيين. نعم.
إن كلمة تصوف لم ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقولها ولم يدعو إليها، فكيف يزعم زاعم أنها سنة؟
لا يعني احنا عندنا، ويضيف متسائلا ثم هذه العبارة، ولا فين؟
نعم شكرا. ويضيف متسائلا: ثم هذه العبارة تصوف سني إلا تحتوي على مغالطة فاضحة.
ألا تحتوي على مغالطة فاضحة؟
ألا تحتوي على مغالطة فاضحة؟ إن كلمة تصوف لم ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقولها ولم يدعو إليها، فكيف يزعم زاعم أنها سنة؟
طيب لكن هيرد يقال برضو إن مثلا كلمة السنة والجماعة والسلفيون لم ينطق بها النبي، فكيف تجعلها؟ ها؟ فالجواب
قال: ومن جهة أخرى،
ثم يزعم يذهب بعد ذلك القول بأن هناك تصوفا سنيا، ومن جهة أخرى فإن هذه العبارة توحي بمفهوم المخالف
أن هناك تصوفا بدعيا، فما هو هذا التصوف البدعي حتى نميزه عن التصوف الذي يريدون منه أن يكون سنيا؟
نعم،
إنني أدعوهم أن يقدموا لنا كشفا دقيقا بأنواع البدع التي يريدون حذفها من التصوف، ثم يقولوا لنا ماذا يتبقى منه.
ثم يبتسم الدكتور جمال غازي ساخرا ويقول: إنه لو فعلوا ذلك فسيكون على رأس قائمة البدع اسم التصوف نفسه، لأنه بدعة لم ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قوي ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. نعم قلنا، ولكننا نرى ها أن مجرد عدم استعمال الرسول لكلمة تصوف لا ينبغي يكون مبررا لتجرد التصوف من شرعيته، فإن هناك أيضا كثير من العلوم الإسلامية لم تكن معروفة أيام الرسول. شوف أجاب الشبهة تمام، هو يقول الشيخ: ولكننا نرى أن مجرد عدم استعمال الرسول كلمة تصوف لا ينبغي يكون مبررا لتجرد التصوف من شرعيته، ليس هو فقط ده السبب في أن التصوف تجرد من شرعيته أن النبي لم ينطق به، فكثير من العلوم الإسلامية لم تكن معروفة أيام الرسول، من بينها على سبيل المثال علوم الفقه والحديث والكلام والتفسير، ومع ذلك فهي علوم معترف بها وتؤدي دورها في خدمة الدعوة الإسلامية. وبالنسبة للتصوف فلما جال في رأينا الاعتراض عليه كعلم إسلامي ومنهج يستهدف دراسته الأخلاقي وتقويم السلوك وتربية النفوس، طالما كان يستند إلى كتاب السنة، وهذا ما يقصدونه بتعبير التصوف السني. ويجيب فضيلته قائلا: أحب أولا أن أعترض على اعتبار التصوف ده كلام السائل اللي مضى، هذا كلام السائل اللي هو قلنا ولكننا نرى، كلام السائل يقول هذا الكلام الإراد انه ممكن نخليه علم من العلوم الإسلامية وخلاص ونخصصه بالمحمود، فأجاب: أحب أولا أن أعترض على اعتبار التصوف علما إسلاميا، فالتصوف في حقيقته مزيج من أفكار ومعتقدات مجوسية وبوذية ومسيحية ويهودية ويونانية، وهذه حقيقة يعترف بها المستشرقون الذين درسوا هذا النوع من التصوف المسمى بالتصوف الإسلامي. فهذا هو فون كريمر يقول في كتاب تاريخ الأفكار الباردة في الإسلام: إن في التصوف عنصرين مختلفين، أولهما مسيحي رهباني والثاني هندي بوذي. ويذهب المستشرق ثولك، دي كان ثقافة الشيخ، كان دايما في أحاديث كده، أنا سمعت له بعض أحاديث صوت وصورة، هذه هو كان ده مش إن هو كاتب، هو نفسه كده يعني كان عند ثقافة عالية جدا. يقول: ويذهب المستشرق ثولك إلى أن التصوف مأخوذ من أصل مجوسي، كما أن مؤسسي فرق الصوفية الأوائل كانوا من نفس ذلك الأصل المجوسي. وكذلك يقول المستشرق الهولندي دوزي في كتاب تاريخ الإسلام: إن التصوف جاء إلى الصوفية من فارس حيث كان موجودا قبل البعثة المحمدية. ولهذا نجد ماذا؟ التعاطب بين الشيعة والصوفية. أما ولهذا شوف رأس الصوفية ماذا يقول؟ يعترف بأن الشيعة مذهب خامس، مذهب معتبر. طب والسلفية نابت؟ نعم. أما المستشرق جولد زيهر فقد فرق بين طيارين مختلفين في التصوف، أولهما الزهد، وهذا في نظري قريب من روح الإسلام وإن كان متأثرا لحد كبير بالرهبانية المسيحية، والثاني التصوف بمعنى الدقيق وما تصف من كلام في المعرفة والأحوال والأذواق، ومتأثر من ناحية بالأفلاطونية الحديثة ومن ناحية أخرى بالبوذية الهندية. طيب التلقي عن رسول الله عندهم، قلنا ربما كانت آراءه وألوان المستشرقين جاءت نتيجة ما يوجد في التشابه بين التصوف الإسلامي وغيره من أنواع التصوف الإسلامي إلى آخر ذلك. يعني إيه هذا في كتاب هذه الصوفية؟
هذا مقال شيخنا بعنوان احذفوا البدع تسقط
الصوف الوجه الآخر،
هو مقال داخل الكتاب احذفوا البدع تسقط الصوفية،
الله أكبر،
أحد المقالات هنا.
نعم 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 يبقى إذن هذا كل مبحث بسبب هل الصوفية يقسمون هذا التقسيم، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سبق بالخيرات، والجواب ليست الصوفية فقط، كل الفرق ظالمون لأنفسهم. يلا، كل الفرق ظالمون لأنفسهم، ليسوا مقتصدين ولا من السابقين فضلا أن يكون من السابقين، كل الفرق ظالمون بنص حديث النبي، وستطرق متى على 73 فرقة كلهم في نار واحدة، فكيف يكون من توعد بالنار منه المقتصد ومنه السابق بالخيرات؟ كيف هذا أصلا؟ هذا شيء جديد، هذا شيء حادث هذا. وإنه من يعش منكم بعد فسرت خلفا كثيرا فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليه بالنواجذ. نعم، نعم. احنا ماذا قلنا الان يا بسلمان ومن اول الدرس؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا الاختلاف هنا مع شيخ سام في اللفظ وليس فين؟ في المعنى. فشيخ الاسلام يقصد بهؤلاء اللي هم اهل السنة الزهد، تمام، لا يقصد اهل البدع من المتصوفة. طيب، ونحن في هذا التفريق بين اهل السنة الزهد وبين صوفية زهد نحن نؤيد هذا المعنى. ما الخلاف هنا؟ أن شيخ الإسلام أسقط على الزهاد السنيين صوفي مصطلح التصوف، مش من يقال ده أنت بهذا متعسف، هيقول لك أنت متعسف متعصب. شيخ إسلام يقول هذا، الذين يقال شيخ إسلام يقرر أن هذا لا إشكال، هؤلاء هم الصوفية، صوفية أهل السنة، صوفية السنة، أو لا مقتصدون، مش من يقال. شيخ سام يضع المصطلح، مش من يقال عنهم يبقى بيحكي، لا أبدا، شيخ سام يقرر أنه لا، هم صوفية أهل السنة، هذا التصوف السني. هات عبارة ابن تيمية في الأول في هذا، مش نسبوا أهل السنة الصوفية، لا إشكال عنده، لا إشكال عنده في ماذا؟ في تسمية هؤلاء صوفي، لا إشكال. لهذا ولا مساء الصوفية قال ايه؟ منهم ومنهم ومنهم. ولما تكلم في الجنيد ماذا قال؟ سيد الطائفة. طائفة ايه؟ من سيد الطائفة هذا؟ يبقى ليس باعتبار، مش بيحاكي واقعا باعتبار ما قيل عنهم، لا ده هو بيجعل هذا تقسيما موجودا، وإلا ما يكون بيننا وبين شيخ الإسلام حتى في اللفظ إشكالية، إشكالية في اللفظ. طيب، ولو افترضنا بيقول انه من يحكى يلزمه ان يرد هذا الأمر، وده عادته شيخ الإسلام، حتى لو قال يحكى وكذا بيرد هذا، لا ما في هذا دائما. ولهذا تابع ابن القيم في النونية ماذا قال؟ مش قال صوفية سنية سلفية؟ ما هو قال كده صوفية سنية، ده في قوله في النونية. طيب، يعني ممكن نقول هو ما تعرضش، لكن هذا التقسيم لما ذكر ثلاثة أقسام قال بها والوسط في الصوفية، ها
قال والصواب أنهم مجتهدون.
لا، الأول ها المصطلح الأول قال الطائفة الأولى في نظرتها
المصطفى. فطائفة ذمت الصوفية والتصوف
قبل هذه.
قال تنازع الناس في طريقهم، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة.
طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا خارجون عن السنة. الصوفية والتصوف احنا عندنا في احتمال آخر في من يكون على هداية أبدا. طيب
وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء.
تمام. طب والسنة.
وكلا طرفي هذه الأمور ذميم.
ذميم ها.
والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده.
تمام.
وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصفين.
في من؟ في الصوفي مش في عباد الله، في الصوفي ها.
وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلا.
عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منه. عند المحققين إذن في محققون من أهل التصوف ها. ثم قال
ليسوا منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق. مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره.
سيد الطائفة نعم،
كما ذكر ذلك الشيخ.
عندنا طائفة واحدة سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية.
هذا هو أصل التصوف ده المحمود أهو، ثم بعدك تشعب وصار.
وصار أصل الصوفية ثلاثة أصناف: صوفية الحقائق، وصوفية الأرزاق، وصوفية الرسم. فأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناهم،
وأما صوفية الحقائق فهم الذين وصفناه من المتبعين للسنة، من القائمين بالكتاب والسنة. من يبقى هذا صوفية الحقائق ها الذين وصفناه.
وأما صوفية الأرزاق فهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالخوانق، فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق، فإن هذا عزيز، وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانق، ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط: أحدها العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم، والثاني التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وأما الآداب البدعية الوضيعة فلا يلتفت إليها، والثالث ألا يكون أحدهم متمسكا بفضول الدنيا، فأما من كان جامعا للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية أو كان فاسقا فإنه لا يستحق ذلك. وأما صوفية الرسم فهم المقتصرون على النسبة، فهمهم في اللباس والآداب الوضيعة ونحو ذلك، فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم، بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم.
واضح كلام الشيخ أن هذا في تقسيم، في صوفية حقائق، في صوفية أرزاق، وفي صوفية رسوم. صوفية الحقائق اللي هم ماذا؟ أهل السنة. ثم إنه التصق في الكلام السابق، ثم التصق بهؤلاء من أنكر عليهم ومن ومن ومن. طيب بيتصقوا بمن؟ يبقى شيخ سامونا لم يوضح أن التصوف محدث في أصله واشتقاقه ومبدئه ووجود التصوف. خلي بالكم ما ولد التصوف إلا فرقة، لم يولد التصوف سنة. ما ولد التصوف إلا فرقة، ما ولد التصوف إلا كما ولد الخوارج، ولو ولد التصوف إلا كما ولدت المعتزلة، ولو ولد التصوف إلا حيث ولدت الأشعر الكلابية. فرقة ولدت وليس لها اشتقاق محمود ثم تحولت. ليس مثل ماذا؟ أهل السنة وكان من دعاة السنة ثم انتكس. فنقول انتكاسة أفراد مش انتكاسة السلفيين. السلفية لا تتحمل من ينتكس من أبنائه. ليه؟ السلفية منهج حق، فإذا انتكس أحد عنها وانحرف أو أحدث في السلفية مسميات أخرى مثل ما نرى الآن سلفية سكندرية، سلفية مدري قاهرية، سلفية جهادية، سلفية كذا، هذا كله متصق بماذا؟ بالسلفية الحق والسلفية الحق منهم براء. هذا الإشكال في تعبير شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم.
لما سئل قال في أول الجواب: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك.
ما فيش إشكالية، ده مش يعني يعني مشهور كاشتقاق لغوي، تمام. ثم لما وجد بقى مش محدث ولا حاج، يعني هو بالسنة مش محدث، فيكون داخل في لمشاحة في الاصطلاح كده. هما حتى الصوفية بيعترفوا، ما يعني ما يقولون أن كان على عهد النبي لفظ الصوفية، لا. نعم نعم الكلام ايوه نعم عثمان تابع لشيخ الإسلام. نعم قال ايه عندك؟ شفت مدخل في ايه؟ المدخل كله ان احنا نسمي اهل السنة الزهاد صوفي. يبقى هنا احمد كان بيجلس، احمد قال هذا صوفي. طب من نسب اليهم هذا؟ انا من نسب اليهم ذلك؟ قالوا نحن صوفية. هذا مشكل ما في. ثم ان الشيخ العثيمين قال يعني ليس من الصواب اننا لا نقبل منهم شيء، اصلا ليس من الصواب الا نقبل من احد من على الارض شيئا ولا الكفار، فإن الكفار قد يقول واحد حقا نقول لا نقبل منه. في فرق بين قبول الحق وتلقي الحق، في فرق بين قوم نقبل أو لا نقبل، وبين قوم نمدح ولو قالوا حقا. النبي قال في الشيطان صدقك وكذب قبل، فكلمة أنه ليس من يعني الصواب أن احنا لا نقبل من الصوفية شيئا، الصوفية ولا غيره ولا المشركين حتى ولا اليهود والنصارى. الله قال من أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومن تمنوا بدينار من أهل الكتاب من إن تمنوا بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تمنوا بدينارين لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائم. أداء هذا اللي عليه قنطار هذا محمود، الذي يؤدي هذا محمود. نعم أيوه قال لا ده مسألة أخرى. خذ الحق، ما نقول المتصوف لا يأخذ منهم أبدا شيء أبدا، احنا نقول وثنيون. شوف يا أخي قاعدة بارك الله فيك، قبول الحق لا يلزم فيه ديانة القائل فضلا عن سنية القائل. قبول الحق لا يلزم فيه ديانة، يعني يكون مسلما يكون يهوديا يكون نصرانيا يكون بوذيا يكون أي أحد على وجه إبليس. قبول الحق لا يلزم فيه ديانة فضلا نقول السنة، لكن لما نأتي نتلقى الحق يلزم فيه السنة. بهذا صدقك وهو كذوب، طب نتلقى عنه الحق؟ لا. في حديث ابن مسعود في الصحيح لما قال الحبر اليهودي للنبي: يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع وأرضها على الحديث، فضحك النبي مقر له، وهذا حبر يهودي. نعم طيب اقرأ.
قال البغوي رحمه الله تعالى أيوه. ثم قسمهم ورتبهم.
يا سعيد اصحى سعيد اصحى الله يهديك اصحى، هنتكلم الان عن صفاء وما صفاء ايا كان اشتقاقه مردود. افهم البحث، البحث معروف كده. نقول بقى الشيخ سامي يقصد صفاء وما يقصد صفاء، ايا كان اشتقاقه، لا صفاء نافع يبقى صفائي، ولا صوف نافع يبقى صوفي، ولا صوف نافع يبقى صفاوي، اشتفى باي حاجه خالص. والذي ستسلكه للصوفيه سلكه لكل الفرق منهم ومنهم. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: الذين اصطفينا من عبادنا قلب
من اللي قال؟
العالم يعني قال له مش كده فرق حذاء النبي صلى الله عليه وسلم فالصوفي قال له هل كان هناك صوفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. ما أدري، لكن والله المعنى جميل، المعنى جميل حتى لو لم ترد، يعني لنا أن نقول مثلا هذا. نعم، يبقى الصوفية صرقوا حذاء النبي أو ضربوا النبي أو كذا، فيقول الصوفي متعصبا أنت كذاب، وهل كان على عهد النبي صوفي؟ فيقول المناظر هذا الذي أردت. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: الذين اصطفينا من عبادنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قسمهم ورتبهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. روي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه في قوله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه الآية، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. وسق بسنده عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سابقنا سابق، ومقتصدون ناج، وظالمنا مغفور له. قال أبو قلابة: فحدثت به يحيى بن معين فجعل يتعجب منه. واختلف المفسرون في معنى الظالم والمقتصد والسابق. وساق بسنده عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي، وسق إلي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس في المقام حتى
العرض يعني. نعم.
فيحبس في المقام حتى يدخله الهم ثم يدخل الجنة. ثم قرأ هذه الآية وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال عقبة ابن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول،
لكن قال في الحاشية عن هذا: وقد اختلفت الروايات عن أعمش في إسناد هذا الحديث، فروي عن الثوري عن الأعمش عن أبي ثابت عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وقيل عن شعب عن الأعمش عن رجل من ثقيف عن أبي الدرداء، وقيل عن الثوري أيضا عن الأعمش قال: ذكر أبو ثابت عن أبي الدرداء. وإذا كثرت الروايات في الحديث ظهر أن الحديث أصلا، لكن طبعا يحتاج إلى شرح أو بيان. يقول: أما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، بده يحاسب حسابا يسيرا يكون عنده يعني ذنوب ثم يغفرها الله عز وجل له. ومعلوم أن المقتصد ما يكون عنده ذنوب، المقتصد قائم بواجبات تارك لمنهيات، أما الظالم والذي عند ذلك. طيب، قال: وأما الظالم لنفسه فيحبس المقام حتى يدخل الهم ثم يدخل الجنة. لا، نقول تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له فدخل الجنة، وإن شاء عذبه. نعم، الأمر انه ايه؟ الظالم على نفسه ماله؟ طب هم اصحاب عرف او من الظالم، طب هو من الظالم صح، إيه بس هذا لا يعكر على اللي احنا بنقوله، لان دول استوت حسنتهم وسجدوا، يعني عنده سيئات ما تاب منها، فمن اجل هذا صار ظالم. طيب وما عنده حسنات تزيد، فالمهم توقف، فمن جهة هو ظالم من جهة هو مقتصد. لكن تعريف الظالم والمقتصد، المقتصد هذا الذي يقف عند الحد فلا يأتي المعاصي، أو إذا أتاه تاب منها ولا يتركه شيء من الواجبات، هذا نسميه مقتصد. فإن ظلم نفسه بإتيان معاصي أو ترك واجبات هذا ظالم، أما السابق ارتقى فوق الحد إتيان الواجب وترك المحرم إلى ماذا؟ إلى كونه يأتي بالقراب والتطوعات التي لا تلزمه يعني وجوبا، هذا سابق بالخيرات. نعم.
قال: وقال عقبة ابن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، فقالت: يا بني كلهم في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك فجعلت نفسها معنا. وقال مجاهد والحسن وقتادة
عن هذا يعتبر يعني كتقسيم مسلكي أكثر من غيره، من كون تقسيما يبين حدودا، يعني جعلت يسوي خط من مضى على عهد رسوله وشهد له رسول الجنة، يعني معناه أن ما في الأمة بعد هؤلاء سابق بخيارات. وأما المختص فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، يبقى الطبقتان انتهتا. وأما ضال المسلمين فمثلي ومثلكم، طب أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأمر مسلك يعني. نعم، وكأنها يعني مثلا قد تريد أن تقول السابق بحق والمختص بحق، وليس أن هذا حد يسع الأمة كلها، فإن السابق بالخيرات في الأمة إلى قيام الساعة، وإن المقتصد في الأمة إلى قيام الساعة، وإن الظالم النفس في الأمة إلى قيام الساعة. نعم.
قال وقال مجاهد والحسن وقتادة فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب الأشأمة.
لكن في فائدة هنا أنبه عليها، ألا وهي لا تظن أن هذه الطبقات الظالم والمقتصد والسابق أن كل طبقة لا تفاضل بينها، فتكون طبقة المقربين لا تفاضل، طبقة المقتصدين لا تفاضل، طبقة الظالمين لا تفاضل. لا يا اخوان انتبهوا، العشر مبشرون من المقربين، ولكن يتفاضلون ولا لا؟ تفاضلون، يتفاضلون. اذا كل طبقة فيها من التفاضل بها. قد تقول طيب المقتصد هو من اتى الواجب وترك المحرم، فين التفاضل؟ وليس له نوافل، فين التفاضل؟ نقول التفاضل الاتيان بالواجبات على مقام انا صليت وانت صليت واتينا الواجب، لكن بين صلاتي وصلاتك التفاوت، انا قد لا اتي الذنب وانت قد تاتي وتتوب، فانت داخل في المقتصد اذا تبت اذ لا ذنب عندك بعد التوبه، لكن انا اصلا لم اتي، او انت اتيت 100 مره انا اتيت مره. إذن كل طبقة من هذه الطبقات تقع فيها إخواني التفاضل. نعم.
قال وقال مجاهد والحسن وقتادة فمنهم ظالم لنفسه وهم أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد وهم أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هم السابقون المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال السابق المؤمن المخلص، والمقتصد المرائي، والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة فقال جنات عدن يدخلونها. وقال بعضهم يذكر أو يذكر ذلك عن الحسن، قال السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من رجحت سيئاته على حسناته. وقيل الظالم من كان ظاهره خيرا من باطنه، والمقتصد الذي يستوي ظاهره وباطنه، والسابق الذي باطنه خير من ظاهره. وقيل الظالم من وحد الله بلسانه ولم يوافق فعله قوله، والمقتصد من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه، والسابق من وحد الله بلسانه وأطاعه بجوارحه وأخلص له عمله. وقيل الظالم التالي للقرآن، والمقتصد القارئ له العالم به، والسابق القارئ له العالم به العامل بما فيه. وقيل الظالم أصحاب الكبائر، والمقتصد أصحاب الصغائر، والسابق الذي لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة. وقال سهل بن عبد الله السابق العالم، والمقتصد المتعالم، والظالم الجاهل
المتعلم
والظالم الجاهل. قال جعفر الصادق بدأ بالظالمين إخبارا بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه.
يعني أقوال كلها وردة عن السلف هذا، وكما قلنا أرجح الأقوال وأقربها أن الظالم من ظلم نفسه ولا يكون ظالما إلا بأن يترك شيئا من الواجبات أو يرتكب شيئا من المنهيات، والمقتصد من ليس كذلك بل إنه أتى بالواجبات وترك المحرمات وليس له فوق ذلك. طب والمقرب السابق من له فوق ذلك من أنواع القرب المتطوع بها؟ نعم.
قال جعفر الصادق بدأ بالظالمين إخبارا بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة.
وقال نعم. قال جعفر الصادق بدأ بالظالمين
إخبارا بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصدين لأنهم بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لئلا يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة. وقال أبو بكر
كلهم في الجنة يعني باعتبار ماذا؟ إما ابتداء وإما انتهاء. نعم. أما المقرب هذا يدخل الجنة، والمقتصد كذلك، وأما الظالم تحت المشيئة. نعم. ما تسألنيش عن أي قول قيل. إحنا دوقنا بالجملة كده. في أقوال على التتبعات فما تسألنيش عن أي قول قيل. نعم.
وقال أبو بكر
كلها لا تخلو من تتبع. نعم.
وقال أبو بكر الوراق رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية وغفلة ثم توبة ثم قربة. فإذا عصى دخل في حيز الظالمين، وإذا تاب دخل في جملة المقتصدين، وإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عداد السابقين.
نعم.
وقال بعضهم المراد بالظالم الكافر، ذكره الكلبي، وقيل المراد منه المنافق، فعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله جنات عدن يدخلونها، وحملها وحمل هذا القائل الاصطفاء على الاصطفاء في الخليقة أو في الخلقة وإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب. والأول هو المشهور أن المراد من جميعهم المؤمنون
من جميعهم المؤمنون
وعليه عامة أهل العلم.
نعم. وثم هؤلاء المؤمنون يتفاضلون ويختلفون، فمنهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم السابقون، وهذا كلام يعني واضح. فالظالم كيف يكون ظالما وهو لم يأتي معصية أو لم يترك واجبا؟ إذا لابد يكون عنده التقصير. طيب والمقتصد ما كان ظالما إذا ما عنده ما يستوجب التقصير، لكن ما عنده أيضا ما يرتقي إلى الطبقة الأعلى وهي المقربون. نعم.
وقوله منهم سابق بالخيرات أي سابق إلى الجنة، أو إلى رحمة الله بالخيرات أي بالأعمال الصالحات، بإذن الله أي أمر الله وإرادته.
وإذا دعا الإنسان ربه دعا أن يكون من السابقين بالخيرات وأن يكون من المقربين. نعم.
قال ذلك هو الفضل الكبير، يعني إيراثهم الكتاب. قوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال البغوي ثم أخبر بثوابهم فقال جنات عدن يدخلونها يعني الأصناف الثلاثة. قرأ أبو عمرو يدخلونها بضم الياء وفتح الخاء، وقرأ الآخرون بفتح الياء وضم الخاء
يدخلونها
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
يدخلونها. نعم. وقرأ أخوهم بفتح الياء وضم يدخلونه. نعم.
قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا أي ويقولون إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن واحد كالبخل والبخل. قال ابن عباس حزن النار، وقال قتادة حزن الموت، وقال مقاتل حزنوا لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع الله بهم، وقال عكرمة حزن الذنوب والسيئات وخوف رد الطاعات، وقال القاسم حزن زوال النعم وتقليب القلب وخوف العاقبة، وقيل حزن أهوال يوم القيامة، وقال الكلبي ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة، وقال سعيد بن جبير هم الخبز في الدنيا، وقيل
هم الخبز في الدنيا وقيل هم المعيشة.
وقال الزجاج أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو لمعاد. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
عن ابن عمر قال
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. قوله إن ربنا لغفور شكور.
نعم. طب نقف هنا ونكتفي هنا، نكمل بعد.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا أنزلنا دار المقامة أي الإقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي لا يصيبنا فيها عناء ومشقة ولا يمسنا فيها لغوب إعياء من التعب. قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا أي لا يهلكون فيستريحوا، كقوله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه أي قتله، وقيل لا يقضي عليهم الموت فيموتوا كقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليقضي علينا الموت فنستريح، ولا يخفف عنهم من عذابها من عذاب النار كذلك نجزي كل كفور كافر. قرأ أبو عمرو يجزي بالياء وضمها وفتح الزاي يجزى كل رفع على غير تسمية الفاعل، وقرأ الآخرون بالنون وفتحها وكسر الزاي كل نصب.
وهم يصطرخون يستغيثون ويصيحون فيها وهم يفتعلون من الصراخ وهو الصياح، يقولون ربنا أخرجنا منها، يا ربنا أخرجنا منها من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا من الشرك والسيئات. فيقول الله لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قيل هو البلوغ. وقال عطاء:
يعني ممكن أن نستدل بهذه الآية على تأبيد النار أيضا، وأن أهل النار الذين هم أهلها من الكفار فإنهم لا يخرجون منها أبدا الآبدين ولا ظهر الداهرين ولا تنتهي النار، لأن الله عز وجل قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا هم الذين يموتون ولا هم الذين يخفف عنهم. وهذا لم يجعله الله عز وجل إلى أمد، إنما هذا إلى أبد، كما قال تعالى: خالدين فيها أبدا. فهذه تساوي قول الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ويدل على ذلك أيضا حديث الصحيح: يؤتى بالموت على صورة كبش ويقال: يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يقال هذا الموت، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وليس في المسألة خلاف، ليس مسألة خلاف، أهل السنة والجماعة مجمعون على أن النار، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. نعم. وما هم منها بخارجين. نعم.
فيقول الله لهم توبيخا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ قيل هو البلوغ. وقال عطاء وقتادة والكلبي: 18 سنة. وقال الحسن: 40 سنة. وقال ابن عباس: 60 سنة. يروى ذلك عن علي، وهو العمر الذي أعذر الله تعالى إلى ابن آدم.
ولم يرد دليل على تحديد عمر معين. المهم أن الله يقول: أولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر؟ ألستم عشتم عمرا؟ من أراد أن تذكر فيه لو أراد تذكر، وأمهلكم الله وأعطاكم أعمارا ولم يكلكم إلى أنفسكم بل جاءكم النذير، ألم يحصل هذا؟ ولهذا الله عز وجل له الحجة البالغة، ولهذا الحجة لا تقوم إلا بجاءكم النذير، لا تقوم إلا بالرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، رسل مبشرين ومنذرين لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، ما حكم من لم يأته رسول في الدنيا ولم تبلغه دعوة الرسول في الدنيا؟ الجواب: يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. طيب إذا ما بلغ يمتحن يوم القيامة كما في الحديث الصحيح. نعم.
وروى بإسناده
حلف حاله اللي هو الذي لم تبلغ دعوة، قيل بأنه يجيب في القبر على ما علم الله عز وجل أنه يجيب في الأخير، وقيل ما يدخل في الامتحان، ما يدخل في هذا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
يعني ماذا تريد بعد 60؟ أعذرك الله، بلغت 60. ليس معنى هذا أن من كان قبل 60 فمعذور، لكن استحي، يعني بلغت الآن، من بعد 60 كما يقال يبدأ العد التنازلي كما يقال، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، من يجوز ذلك؟ قليل. فأنت الآن جاءك النذير، العمر الذي بلغ مبلغا عظيما بعده، يعني الغالب أن الإنسان خلاص في أخريات حياته، في أخريات حياته. نعم. فتوب إلى الله إن كنت قد أصرفت على نفسك قبل ذلك، فها أنت قد جاءك هذا العمر، فاتق الله وتوب إلى الله وارجع. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يؤخذ على ما كان قبل من البلوغ، وأنت مؤاخذ من البلوغ. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن بن عرفة،
وقيل الشيب، جاءك النذير صرت شيبا. نعم. طبعا أنا ما عندي شيء، ظاهر يعني ظاهر أخفيناه. نعم نعم موت نعم كل هذا يصلح. نعم كل ما يصلح به النظارة والانتباه ولفت نظرك. نعم
وذكر ابن الجوزي أربعة أقوال.
نعم
قال موت الأهل والأقارب وقال موت العلماء وقال الطواعين والأوجاع وقيل سائر الأمراض.
نعم
روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك.
نعم
حسن بن عرفة شيخنا أحد رواة الحديث.
نعم أحسن كان يقول
قال ابن عرفة وأنا من ذلك القليل.
أنا من ذلك القليل الذي إيه جاز ذلك. قال الألباني
علق العلامة الألباني قال وأنا أيضا من ذلك الأقل فقد تجاوزت 84 سائلا لمولى سبحانه.
الشيخ يقول أنا من ذلك الإيه الأقل. هل هو يقصد يعني يعمل ما قال أنا من ذلك القليل الأقل لأن القليل من يجوز ذلك. أما إذا فوق 70 يعني صرنا أقصد فوق 80 وكذا فكأن هذا الأقل من القليل يعني قليل من يتجاوز يعني ذلك 70 لكن هو كثير في لكن من تجاوز 80 فهذا الأقل.
قال فقد جاوزت 84 سائلا للمولى سبحانه وتعالى أن أكون ممن طال عمره وحسن عمله ومع ذلك فإني أكاد وأتمنى الموت.
نسأل الله ذي كل شيخ ممن طال عمره وحسن عمله واستعمله في السنة التي عاشها قضية. شيخ يا أخواني ما عاش السنة وظيفة. شيخ ما عاش السنة وظيفة. كثير من الناس يعيش السنة ويخدم ويكتب لكن مكتب يدر له ربحا وشهرة. إنما الشيخ عاش السنة ماذا؟ قضية. عاش السنة قضية شعر أن هذا يجب عليه اتجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وفقه الله وأعانه وصرت له الأعمال لولا المعرفة بديانة الألباني ولولا أن الوسائل ما كانت موجودة التي من النت وهذه الأشياء على عصر الألباني رحمة الله عليه كما هي الآن لربما شككنا أن هذه الأعمال يخرجها رجل بجهده دون مكتب ودون أجهزة ودون لكن ديانة الشيخ الألباني رحمة الله عليه والمعرفة بقدر الشيخ الألباني نقول وفق وانظر إلى السلسلة الصحيحة ثم سلسلة ضعيفة ثم تحقيق كتب السنة والخدمة والشيخ يعيش مع كل حديث يعيش معه إن كان أمر يحتاج إلى بيان عقيدة بيّن فقه بيّن طرق جمع سبحان من أعطاه همة سبحان الله. نعم
ومع ذلك فإني أكاد أتمنى الموت لما أصاب المسلمين من الانحراف عن الدين والذل الذي نزل بهم حتى من الأذلين ولكن حاشا أن أتمنى وحديث أنس ما يزال أمامي منذ نعومة أظفاري فليس لي إلا أن أقول كما أمرني نبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وداعيا بما علمنيه صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله وأصلي النوافل قائما.
الشيخ نفسه يعني يتحدث بنعمة الله يقول أصلي فأكتب بنشاط قل مثيله هذا في سن 84. تعال معي الآن إلى أي رجل تختاره بلغ عندك في البلد هنا 84 سنة شوف يعي أولاده ولا ما يعي يعني الغالب منه خلاص يعني صار وعيه قليل إدراكه قليل نعامله كما نعامل أطفال حتى الطب نفسه كده يعني واحد بقى بيعود إلى مرحلة الطفولة لماذا العلماء ما عادوا مرحلة الطفولة وإنما كلما طال عمرهم كلما ازداد كمالهم حتى يموتون في أكمل حال إلا إذا شاء الله أن يبتلي أحدهم بشيء يرفع درجته ويقبض بهذا الابتلاء لكن عقولهم سبحان الله الله عز وجل يحفظها ولهذا احنا فعلا بننسى الأعمار مع العلماء يعني الشيخ ربيع متكة 96 سنة تقريبا الشيخ فوزان الآن كام داخل على هذا الشيخ العباد نفسه تجاوزوا 90، عندك حد تجاوز 90 ويعرف أبنائه؟ مثلا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عند 90 إلى قليلا سنة أو بعض أشهر، ومع ذلك تحقيقه مراجعته في الرجال أسماء الرجال فتواه وانضباطه فيها، الشيخ ما عندك تجاوز في لفظة، سبحان الله. فهذه جوارح حفظت، وحفظت بأعلى ما يحفظ به العبد، وهو العلم والذب عن السنة. لهذا حفظ الله سبحانه وتعالى عليهم عقولهم حتى وأعضاءهم ممتعهم بها حتى لقي الواحد منهم ربه سبحانه وتعالى. نعم، فالشيخ يقول هذا ماذا؟ قليل جهد، هذا يعني قليل مثيله. نعم.
وأصلي النوافل قائما وأسوق السيارة بنفسي المسافات
قائما. نوافل إيه؟ قائما 84 قائم. الوقت 34 فيه 34 على الكراسي ورا وصلنا 44 بقى يعني. نعم.
وأسوق السيارة بنفس المسافات الشاسعة، أقول ذلك
طبعا السيارة بنفسه. نعم سبحان الله. أقول هذا
أقول ذلك من باب، وأما بنعمة ربك فحدث، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نذرت لها حياتي دعوة وكتابة، ويلحقني بالشهداء والصالحين.
الله أن يعطيها فوق ما سأل وفوق ما تمنى. نشهد الله عز وجل وملائكته أن هذا الرجل فيما يظهر لنا أنه عاش محبا قضية سنة، وأن الألباني رحمه الله ما تكلم بكلمة إلا بأثر يستدل به، أصاب أو أخطأ، لم يكن مقلدا ولا ناقلا نقل الأعمى الذي لا يعرف حجة ولا دليلا، إنما وضع رأسه في الحديث رواية مع رؤوس الأكابر ودراية مع الأكابر رحمه الله. نعم.
قال البغوي ورحمه الله تعالى: قوله وجاءكم النذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا قول أكثر المفسرين، وقيل القرآن، وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووقيع والشيب، معناه أولم نعمركم حتى شبتم، ويقال الشيب نذير الموت. وفي الأثر: ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي فقد قرب الموت. قوله: فذوقوا فما للظالمين من نصير.
أما أهل البدع لا يوفقون يا أخوان. شوف هذا القرضاوي وصل 100 سنة هجرية، القرضاوي 100 سنة عاشها فين؟ في الإخوان ومنفع الإخوان. يعني هل رجع نفسه؟ الإنسان قد يجامل غيره، لكن ما يجامل نفسه خصوصا إذا تقدم به العمر. لكن هؤلاء من أهل البدع عموما يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فعن أي شيء يتوبون؟ وهم يحسبون أن ما هم عليه هو الجهاد الحقيقي، هو الحق، هو الحق، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم.
إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أن يخلف بعضكم بعضا، وقيل جعلكم أمة خلفت من قبلها ورأت في من قبلها ما يبقى.
ولهذا نقول بنو آدم خلائف، ونقول في الإنسان خليفة، أما أن نضيف خليفة الله فلا، وإن كان البعض قد مررها لكن لا وجه لها، لا يقال خليفة الله، الإنسان خليفة الله، الإنسان خليفة. ولهذا الله عز وجل قال: إني جعلني في الأرض خليفة، وقال جعلكم خلائف في الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، يخلف بعضكم بعضا. ويقال في الحاكم خليفة، ولا يقال خليفة الله، يا داود إن جعلناك خليفة، يبقى خليفة خليفة وليس خليفة الله. ما أتى هذا في نص، لا في القرآن ولا في السنة ولا من كلام السلف، فلا يقال في إنسان أنه خليفة الله، إنما يقال خليفة يعني خلف من قبله. نعم. المانع هو ما ذكرت لك، خليفة الله، الله ليس يغيب حتى يحتاج إلى خليفة. نعم طب جميل، ولا خليفة ضلال؟ هو في، هو الآن احنا بنمنع لفظة خليفة ولا بنمنع خليفة الله؟ طب انت الآن استدلت بماذا؟ بخليفة ولا بخليفة الله؟ من اقول لك الله ما غاب، السلف ما استعمله، هذا هو المانع، الله ما غاب حتى يكون فيه خليفة الله. هم؟ خليفة بس، لا خليفة، لا يقال في انسان خليفة الله هكذا، يقال خليفة الله لا. ليه؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن هذا الخليفة عن فلان ينوب منابة، والله ما ينوب منابة واحد. طيب إثنان، أنه لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في استعمال السلف. طيب إذن ما الجائز؟ الجائز خليفة كما هو نص القرآن وكما هو استعمال الأئمة. قالوا في أبي بكر موجود الأثر، أنت خليفة الله، رفض أبو بكر فقالوا أنت خليفة رسول الله، هو صحيح خليفة رسول الله، خلف الرسول في الأمة، لكن من الذي خلف الله في الناس؟ نعم.
وقيل جعلكم أمة خلفت من قبلها ورأت في من،
نعم نعم،
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عن قول الإنسان لرجل أنت يا فلان خليفة الله في أرضه، فأجاب بقوله إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا
أعد أعد،
سئل عن قول الإنسان لرجل أنت يا فلان خليفة الله في أرضه، فأجاب إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فإن هذا لا بأس به. ومعنى قولنا
ما وجه لا بأس به؟ لا بأس به أن يكون خليفة، لكن به بأس أن يكون خليفة الله. الشيخ علل أن يكون سلطانا أن يكون كذا، طب هذا السلطان الخليفة، خليفة المسلمين فيها نكير استعمال السلف
بين بعد
ثم فيها الأثر كما قلنا، الصديق قيل له ذلك فرفض، تخليفة الله رفض. نعم.
ومعنى قولنا خليفة الله أي أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله تعالى استخلفه على الأرض، والله سبحانه وتعالى
يقال خليفة، ما يقال خليفة الله، استخلف عشرة يقال خليفة. الله عز وجل قال في داود ماذا؟ لو كانت هذه جائزة ولو كانت الإضافة تقتضي التشريف لكان أولى بها الأنبياء، يا داود إن جعلناك خليفة لله مثلا، لكن خليفة يا في معرض منا على آدم إني جاعل في الأرض خليفة. نعم.
والله سبحانه وتعالى مستخلفنا في الأرض جميعا وناظر ما كنا نعمل، وليس الراد بها بهذه الكلمة أن الله تعالى يحتاج إلى أحد يخلفه في خلقه.
طب خلاص إذا لا نستعمل اللفظة لا يفهم منها ذلك. نعم.
أو يعينه على تدبير شؤونهم، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه ويقوم بأعباء ما
خلف الله. خليفة الله يبقى يخلف من سبق، خلائف في الأرض خليفة ده. فالمعنى اللي قوله الشيخ معنى صحيح، لكن اللفظة لا تعبر عن المعنى الصحيح، اللي يعبر عن هذا المعنى الصحيح لفظة خليفة. تجد عندك الفتاوى اللجنة دائما. نعم
شيخنا.
نعم.
وجاءكم النذير في كلام ابن الجوزي كنت ذكرت يعني بدون قراءة فوهمت في قولين. ابن الجوزي يقول في أربعة أقوال، أحدها أنه الشيب، قاله ابن عمر وعكرمة وسفيان بن عيينة والمعنى أولم نعمركم حتى شبتم، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم قاله قتادة وابن زيد وابن السائب ومقاتل، والثالث موت الأهل والأقارب، والرابع الحمى ذكرهم الحمى.
نعم.
ذكرهم الماوردي.
طيب أكمل.
قال فمن كفر فعليه كفر أي عليه وبال كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى غضبا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي جعلتموهم شركائي بزعمكم يعني الأصنام، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا. قال مقاتل هل أعطينا كفار مكة كتابا فهم على بينة منه. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بينة على التوحيد، وقرأ الآخرون بينات على الجمع.
على التوحيد يعني الإفراد يعني. نعم.
وقرأ الآخرون بينات على الجمع، يعني دلائل واضحة منه مما في ذلك الكتاب من ضروب البيان.
بل ففيه رد الباطل بالحجة، أنهم تزعمون أن الله شريكا. طيب خذوا، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، ها هؤلاء شركاء في العبادة؟ طيب أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا شيئا استقلالا؟ الجواب لا. طيب أم لهم شرك في السماوات أو على وجه شراكة؟ الجواب لا. أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بهذا؟ لا. إذن بطل كل شيء، كما قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. فين ايه؟ لكن هذا في ضعف، ما أظن يصح. نعم.
بل إن يعدوا، أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا.
فتوى اللجنة تمام، الألباني في الزيادة هذه خليفة الله قال استنكر شيخ الإسلام. نعم.
بل إن يعدوا، أي ما يعد الظالمون
يقول
بعضهم.
يقول ابن القيم إن أريد بالإضافة إلى الله إنه خليفة عنه فالصواب قال الطائفة المانعة فيها، وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقته خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، في المبحث هذا أمران. الأمر الأول أن نقول هذا على وجه شعار، نقول فلان هذا خليفة الله، أو نقول في السلطان هذا خليفة الله ويكون اللقب كذا، بدلا من خليفة نقول خليفة الله، فهذا ممنوع، هذا ممنوع أن يتخذ شعارا، هذا ممنوع. طيب نأتي إلى أمر آخر، ألا وهو ماذا؟ أن نقول خليفة الله بإضافة، يعني نقول مثلا هذا خليفة الله بمعنى العبد خليفة عن الله عز وجل في تطبيق أحكامه أو إلى آخره، فهل يصح هذا؟ هذه أهون بكثير أن تقول وأنت تتكلم اتق الله أيها السلطان فأنت خليفة عن الله سبحانه وتعالى في تطبيق أحكامه وإلى آخره، هذا اللي يقال أسهل. لكن مع ذلك هل استعمله السلف؟ هل استعمله السلف هذا؟ لا أعلم أن السلف استعمله، فلا يقال هذا لا يقال هذا. ليه؟ لأن السلف لم يستعملوا ولم يعبروا عن هذا بأنه خليفة الله، ويقصدون أنه خليفة أي أن الله جعله خليفة لمن سبق. طيب هذا المعنى الله عبر عنه في القرآن بماذا؟ بخلائف، جعلكم خلائف، ما قال خلفاء لله. نعم. قال وإن أريد بالإضافة أن الله استخلف عن غيره ممن كان قبل فهذا لا يمتنع في الإضافة، وحقته خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وبهذا يخرج الجواب أو يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه، انتهى من مفتاح دار السعادة، وهو في شرح كلام علي رضي الله عنه في فضل العلم وأهله، وهو الوجه 29 بعد 100 الذي ابتدأ ابن القيم فيه بكذا إلى أن قال شيخ الإسلام يقول بعد ذكر الآيات إن جعلناكم في الأرض خليفة، يا داود جعلك في الأرض خليفة ثم جعلناكم خلائف إلى آخر ذلك، أي خليفة عمن قبلك من الخلق، ليس المراد أنه خليفة عن الله، والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه لا يحتاجه في تدبيره إلى غيره، وهو سبحانه خلق الأسباب والمسببات جميعا، وهو سبحانه يخلف عبده المؤمن إذا غاب عن أهله كما تقول أنت في دعاء السفر الخليفة في الأهل. ويروى أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال بل أنا خليفة رسوله وحسبي ذلك. النووي يقول في الأذكار فصل ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، ينبغي أن لا يقال القائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله وأمير المؤمنين. ونقل عن البغوي في شرح السنة: ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليه الصلاة والسلام، ولا حتى آدم خليفة الله، ولا آدم ولا داود خليفة. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: يا خليفة الله، فقال: ويلك، لقد تناولت تناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت. إلى غير ذلك من هذه النقولات. نعم، مين؟ تمام، امتنع الجمهور من ذلك ونسب قائله الى الفجور. نعم،
الشيخ الالباني هنا.
لكن على كل هي اهون، اذا قالها في كلام ولا تكون شعارا يعني اهون من الاولى، لكنها تمنع ايضا. لو انه مثلا قال السلطان ويذكره بالله: وانت خليفه الله عز وجل في ارض تطبق احكامه وتقوم باحكامه وكذا. نعم،
الشيخ الألباني شفنا بيعلق على
نعم
حديث فإن فيها خليفة الله المهدي. قال: الحديث صحيح المعنى دون قول فإن فيها خليفة الله المهدي.
إلى أن قال:
قال الحديث صحيح المعنى دون قوله فإن فيها خليفة الله المهدي.
نعم،
فقد أخرج ابن ماجه من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعا إلى أن قال: فإن فيه يزيد بن أبي زياد ومختلف فيه فيصلح للاستشهاد به. وليس فيها أيضا ذكر خليفة الله ولا خراسان، وهذه الزيادة خليفة الله ليس لها طريق ثابت ولا ما يصلح أن يكون شهيدا لها، فهي منكرة كما يفيده كلام الذهبي السابق. ومن نكارتها أنه لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله، لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز.
تمام،
وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. وقد ظن بعض القائلين، قال شيخ الإسلام: وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة. ولهذا قالوا لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسبي ذلك.
نعم،
بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، إلى آخر الدعاء.
تمام، أكمل.
قال البغوي:
نعم نعم، تحتاج الثبوت الأول، لأن أظن في مقال برضه نفس هذا. لكن إذا قلنا هذا ظل الله، نقول ظل الله لو أنها صحت، لو لابد أن ننظر في الصحة، لو أنها صحت يمكن أن يلتمس لها التأويل، لكن التأويل فرع عن الظل. والنصوص في أتت في ظل عرش، في ظل كذا، أما في وفي ظله، أما في ظل الله يحتاج هذا. شوف كده الحكم عليه. من هو مروفين؟ شوف يجمع كده. نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى: بل إن يعد، أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل له. قال مقاتل: يعني ما يعد الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة لهم في الآخرة غرور وباطل. قوله تعالى: إن الله،
قالوا في الأنداد هؤلاء شفعاؤنا عند الله، غرهم الشيطان بقى، والله يقول: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم،
قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي كي لا تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما يمسكهما أحد من بعده، أي أحد سواه، إنه كان حليما غفورا. فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم هاهنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما
يعني
همت
يعني ما وجه ذكر الحلم هنا؟ إنه كان حليما غفورا، كما قلنا ختم الآيات بهذا: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن الله كان حليما غفورا. طيب ما معنى ذكر الحلم هنا؟ قال: قيل لأن السماوات والأرض،
قيل لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار، فأمسكهما الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه
أن يعاجلهم بالعقوبة.
حلم الله على عباده، ولو شاء الله عز وجل لا أطبق عليهم السماوات والأراضي. نعم.
وأقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني
لبهذا معنى كان حليما وغفورا، أنه يعفو عن كثير وأنه لا يعاجل عبادة بالعقوبة. ماذا قال أبو سفيان؟ أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم. سبحان الله. ويمله الله حتى يسلم ويصبح من دعاة التوحيد. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيح، لما نزل جبريل وملك الجبال: إن شئت محمد أمطهم فأطبق عليهم مخشبين. قال: لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك بشيء. وقد جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله أن نبي أرسله إلى ذي الخلصة صنم يهدمه. وكان جرير لا يثبت على فرسه وكذا، فسأل النبي الدعاء فضرب في الصدر ودعا له فثبت، وخرج في 150 رجلا. ثم ذهب فحرقه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجرير أسلم في ماذا؟ متأخرا، يمكن في العام العاشر أسلم جرير. وقال: يا رسول الله، طرقتها حتى صارت كالجمل الأجرب أو كذا. حرق خالد. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة أو منات أظن العزة، وهدمه رضي الله عنه. فهؤلاء الذين بنوا هذه الأصنام هم الذين هدموا هذه الأصنام بفضل الله. إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نعم.
فإن قيل: فما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ قيل: لأن السماوات والأرض همت بما همت به من عقوبة الكفار، فأمسكهما الله تعالى عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم بالعقوبة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كفار مكة، لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى، أتتهم رسلهم فكذبوهم. وأقسموا بالله وقالوا: لو أتى رسول الله لنكونن أهدى دينا منه.
لو أتانا رسول لنكونن أهدى دينا منه، وذلك قبل مبعث النبي. فلما بعث محمد كذبوا، وهم كانوا يقولون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونون أهدى من إحدى الأم. طيب فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور، استكبارا في الأرض ومقرسة، حقد، حسد. ولهذا قيل بجهل كذا، يعني ما الذي حملك على تكذيب محمد؟ أنتم تعلمون أنه الصادق الأمين وكذا. قال: لقد كنا والقوم بنو هاشم يعني كفرسي رهان، يعني نتنافس الشرف، أطعموا فأطعمنا وفعلوا فعلنا. فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ ولذا تجد الحقد والحسد يكون على أهل السنة والدعاة الموفقين والعلماء الربانيين، حسد، استكثار أن يكونوا في هذا المقام. نعم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم، يعني من اليهود والنصارى. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا، أي ما زادهم مجيئه إلا تباعدا عن الهدى، استكبارا في الأرض، نصب استكبارا على البدل من النفور. ومكر السيء يعني العمل القبيح، أضيف المكر إلى صفته. قال الكلبي: واجتماعهم على الشرك وقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة مكر السيء بسكون الهمزة تخفيفا، وهي قراءة الأعمى. ولا يحيق المكر السيء، أي لا يحل ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فقتلوا يوم بدر. وقال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل إلا بمن أشرك. والمعنى: إن وبال مكرهم راجع عليهم، فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين، إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه، يعني ليفوت عنه، من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من الجرائم
ما ترك على ظهرها يعني على ظهر الأرض كناية عن غير مذكور من دابة، كما كان في زمان نوح أهلك الله ما على الأرض إلا من كان في سفينة نوح، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.
يعني في زمان نوح كل من على الأرض هلك إلا من نجى معه في السفينة. نعم.
ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته.
نعم. نقف عند سورة ياسين ونكتفي بها. موضوع ايه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الحديث النبوي، وأما الحديث النبوي السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف، قال: وهذا صحيح، فإن الظل مفتقر إلى آو، وهو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة، له نوع من المطابقة، والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل. فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين، وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض، وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده، فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس، وإذا فسد فسدت بحسب فساده، ولا تفسد من كل وجه بل لابد من مصالح، إذ هو ظل الله. لكن الظل تارة يكون كاملا مانعا من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى. وأما إذا عدم الظل فسد الأمر، كعدم سر الربوبية، كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية. والله تعالى أعلم.
نعم، كما قلنا التأويل فرع عن الثبوت، لكن لو هو على فرض ثبوته فما معنى ظل الله؟ كما قلنا النصوص ما فيها ظل الله، كل النصوص فيها في ظله وظل العرش، فيحمل الضمير هنا على ظل العرش. طيب، إذا قلنا ظل الله، فمنهم من قال بأننا نجعل هذا صفة ونجري فيها ما نجري في سائر الصفات ونقول الله أعلم بها، ظل يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله كيفيته، ونقول فيك ما نقول في سائر الصفات. وقيل ظل الله ظل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى وكذا، فبالتالي هنا هيكون ظل الله هنا لا يمكن يكون السلطان صفة لله عز وجل، فيكون ما معنى هنا ظل الله، بخلاف ما كان في أرض المحشر يظل الله في ظله. فبعض العلم قال ظل يخلق الله، وبعضهم يقول ظل الله في ظله، أن يثبت الظل لله لك عن وجه لائق به، لكن هنا قال السلطان ظل الله. يبقى هنا هيلزم ايه؟ هيلزم معرفة مقتضى السياق هنا على ما ذكر شيخ الإسلام، لكن هذا بعيد. لا أطمئن لهذا.
شيخ ابن برجس
ولا وجه له في ذلك.
معاملة الحكام شيخنا.
نعم، قال
شيخ ابن برجس في معاملة الحكام
قال
بيقول يعني أنه يدفع عن الناس اللي
اقرأ،
يعني لا مش موجود أمامي.
نعم.
من يدفع عن الناس الابتلاءات والأعداء كما يدفع الحر الظل الحر عن الناس.
بعيد هذا، الله أعلم. هذا بعيد. نعم. نعم، الأدب المفرد. المدلهمات وغير ذلك. يبقى هذا هيكون أقرب لو هذا صح الحديث، يعني فسلطان ظل الله، فتكون الإضافة هنا ليست لله عز وجل من إضافة الصفة الموصوف، ولكن مخلوق لخالق، أي خلق الله السلطان ظلا، أي خلق ظلا، جعل الله السلطان ظلا، وإنما أضيفت إلى الله باعتبار أن الله الذي جعله وخلقه هكذا، يبقى إضافة مخلوق إلى خالق، وليس أنها إضافة الله عز وجل بباب إضافة صفة لموصوف. يبقى السلطان ظل الله، هذا لو صحت الرواية، يبقى ظل الله في الأرض أي أن الله خلقه وجعله ظلا في الأرض بما جعله الله سبحانه وتعالى من تشريع إن أقامه كان الناس يتقون به، مثل ما قال النبي في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ويتقى به، فيكون هذا معنى ظل، أننا نتقي به. طب كون السلطان ظل الله، جعله الله ظلا، واضح إخواني؟ أي جعله الله ظلا، وليس أن السلطان ماذا نقول ظل الله بمعنى ظل مضاف، لكن السلطان هو الذي ظل، انتبهوا، السلطان ظل وليس أن الله له ظل، كما جاء في الحديث بأنه يكون في ظل، في ظل يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله، يبقى أضاف هنا الإيه؟ الظل إلى النفس، من هنا اختلف، إنما هنا ما أضاف الظل نفسه، أضاف الظل إلى السلطان، فالسلطان ظل الله، يبقى لا إشكال. تبات يا بسلمان، السلطان نفسه ظل الله وليس أن الله له ظل سبحانه، الظل ليس مضافا إلى، لكن السلطان ظل الله بمعنى جعله الله ظلا يتقي الناس به ويأوي الناس إليه. فإذا ظل الله هو السلطان، بخلاف النص سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فسر بظل العرش والصحيح لما جاء في الرواية الأخرى، وقيل هو ظل يخلق الله، وقيل هو ظل، ظل الله الذي هو صفة، لأن مضاف الله مباشرة يظلهم الله في ظله، إنما هنا السلطان ظل الله، يبقى المبتدأ السلطان، وظل الله هذا خبر عن السلطان أنه ظل الله. طب كيف ظل الله؟ مثل ما يقول السلطان رحمة الله بخلق مثلا، هذا كان رحمة لله عز وجل بخلق، يعني جعله الله رحمة، وهنا يعني جعله الله ظلا، يعني جعله الله ظلا، واضح؟ نعم نعم.